بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الحافظ رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ماهي، فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر، ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا، وفيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، تسمى عند العلماء آية السيف، والمراد بالأشهر الحرم على الصحيح هي أشهر التسيير الأربعة، هي قولان لأهل العلم، وكلاهما قول ابن عباس روي عن ابن عباس في واحد ذات الضحاك أنها الأشهر الحرم الأربعة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب. والقول الثاني ورواية العوفي عن ابن عباس أنها أشهر التسيير الأربعة، يقول تعالى: فسيحوا في الأربعة أربعة أشهر. هذا هو الصواب كما رجح الحافظ أنها أشهر التسيير الأربعة لا أشهر الحرم. أشهر الحرم سيأتي الكلام عليها كما ذكر المؤلف، سيأتي يذكرها الله تعالى في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذه الأشهر أشهر الحرم، وهي ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب بين جمادى وشعبان. هذه أشهر الحرم يجب تعظيمها، والمعصية فيها أشد وأغلب من غيرها. وأما أشهر التسيير الأربعة فهذه ضربها الله تعالى للمشركين: من كان له عهد فهو عهده، ومن لم يكن له عهد لأربعة أشهر، ينظر في أمره. وبعد أربعة إذا انقضت أربعة أشهر من شهر من العاشر للحجة إلى العاشر من الربيع الثاني أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مؤذنين يؤذنون في مسجد منى أن لا يبقى بعد العام المشرك ولا طيب التي عمران، وأن لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهد، ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر. والله تعالى قد تسيح الأربعة، هذه أشهر تسيير الأربعة، فإذا انقضت هذه المدة فلا يقبل الإسلام السيف، يقتل. وإذا قالت: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وعلى أي حالة، من لم يدخل في الإسلام فإنه خلصوا. هذه آية السيف، والصواب أنها محكمة وليست منسوخة كما سيأتي. ووجه الترجيح كما قال الحافظ رحمه الله أن عود المذكور عود العهد إلى مذكور أولى من عوده إلى مقدر، فصيحه أربعة أشهر يعود إلى أربعة المذكورة في قوله تعالى: فصيحه في الأربعة أشهر. نعم.
وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى، أي من الأرض وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال
في الحرم، يعني الأشهر الحرم يعني الأشهر الحرم سواء بقيادة الحج والمحرم يعني فقط المشركين إلا في الأشهر الحرم فلا تقتلهم فيه إلا إذا بدأكم بقتال هذا مع التخصيص المشهور أن فقط المشركين في أي زمان إلا في زمان الأشهر الحرم فلا تقتلهم لأن الأشهر الحرم معظمة إلا إذا قاتلوكم وبدأوكم فإنكم تقاتلونهم كما قال وكذلك في المسجد الحرام لا تقاتلهم حتى يغلقوا كما قال تعالى سبحانه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم يعني يخصص اقتل المشركين في أي زمان وفي أي مكان إلا في الأشهر الحرم وفي الأماكن المحرمة إلا إذا بدأوكم فيه فإنه لا حرمة هم الذين انتهكوا الحرمة الشهر وهم الذين انتهكوا حرمة المكان فيقاتلون
والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعة وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسعة وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديث
هذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه حيث استدل بهذه الآية على قتال تارك الصلاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم إذا فعلوا هذه الأمور الثلاثة يخلى سبيلهم تابوا من الشرك وحد الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم ومفهومه أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلو خلى سبيلهم بل يقاتلون ولما توقف عمر رضي الله عنه ونظر الصديق قال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله وهم يصلون ويشهدون أن لا إله فقال والله لا أقاتلن مفرقا بين الصلاة والزكاة والذي أظهر أن الصديق رضي الله عنه لم يبلغ الحديث هذا في الصحيح أو أنه غاب عنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة الصديق استدل بالحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استدل به على قتال المرتدين الحديث الذي استدل به الصديق ليس هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولهذا لما نظر عمر لو كان مستحضرا للنص ولو كان عنده النص لقال لعمر الله تعالى يقول الحديث المسلم لغة الناس حتى يشهدوا أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم بعد ذلك حصل عمر رضي الله عنه شرح الله صدره فوافق الصديق على ما عزم عليه ووافق الصحابة نوصينا الحديث صريح لأنهم مقاتلون حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني واحد يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والحديث كما الصديق كما ورد عنه المناظرة استدل بالحديث الذي ليس فيه يقيم الصلاة قال أنتم الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والآية تؤيد الحديث المقصود أن أن الآية دلت على أنهم يقاتلون إذا تركوا هذه الأمور الثلاثة، إذا لم يلتزموا بهذه الأمور الثلاثة يقاتلون، فإن تابوا من الشرك يعني وحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على كفر تارك الصلاة. أما الزكاة فإنه جاء ما يخرجها، الزكاة جاء ما يخرجها، وأنه لا يكفر كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان مطيع الصفحة فيها صفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد تعيدت عليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضون العباد، فلا سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكما قال في صاحبي: ولا صاحب ذهب ولا بقر إلا لا يؤدي حقها إلا فطحت له بقاع قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقبلون العباد، فيرى سبيله إما يجنه وإما نحل. فقلوا: فيرى سبيله إما يجنه وإما نحل، دليل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فخرجت الزكاة فدل على أنه لا يكفر بترك الزكاة، وإنما يفسق ويعذر حتى يؤديها. قال جمع من العلماء: إلا إذا قاتل عليها، منعها وقاتل عليها دل على أنه لم يصل، أنه جاحد لوجوبه. وأما الصلاة فإنه لم يتم يخرجها، فدل على أنها ترك الصلاة كفر يقاتل عليه. فإن تابوا في الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلي سبيلهم، وكذلك لا تلت بعدها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالإخوة في الدين بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمفهومها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولا يصير إخوانا في الدين، فدل على كل ذلك الصلاة. وأما الزكاة فإنه جاء الحديث أخرجها. نعم.
صلى الله عليه. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له.
هذا منقطع عن أبي عبيدة، لم سمعنا من أبي عبد الله إشكال حديثا تكلم على تخريجه، معروف أن أبي عبيدة لم سمع من أبي عبد الله. نعم. لكن على كل حال كل شاهد. نعم. ما تكلم عن انقطاع.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
يعني فقيه، تعجب من فقه، يعني فقيه رضي الله عنه. والله تعالى كثيرا ما قبل الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إحسان لعبادة الله، والزكاة إحسان إلى الخلق، ويجمع بين الإحسانين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. نعم. فيكون من المحسنين من أقام الصلاة والزكاة ومن المحسنين. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا صلى الله عليه فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
المعنى: إذا التزموا بأحكام الإسلام، استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا، يعني التزموا بأحكام الإسلام ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. صلى كان المعتل بالألف، إذا وضيف إلى الواو الجماعة تفتح له صلوا، بخلاف الياء رضي رضوا، أما صلوا. نعم.
وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل. قال الله تعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آخر آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا حكام بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء.
لكن معنى صحيح موافق الآية، لا شك أن من مات على التوحيد فالله عنه راض، ولكن الناس يتفاوتون في هذا، المسلمون يتفاوتون، مات على التوحيد توحيد خالص لم يضعفه بالمعاصي والكبائر فهذا يدخل الجنة من الأول وحده فضلا ما تعالى ويحسن، ومات على توحيد يضعفه بالكبائر فهو على خطر، على خطر من العذاب في القبر، خطر من الشدائد والهوات تصب يوم القيامة، على خطر من دخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه ويشفع فيه وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يدخل النار ويعذب فيها مدة، وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر يعذبون فيها، مؤمنون مصدقون مصلون لا تأكل النار وجوها أثر السجود، ومع ذلك ماتوا على 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 التوحيد لكن ماتوا على كبائر من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة، هذا مات على عقوق الوالد، هذا مات على التعامل بالربا، هذا مات على أكل الرشوة، هذا مات على الغيبة، ولم يتوبوا وهم تحت مشيئة الله داخل يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه منهم من يعفو الله عنه، فمن عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومنهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس النبي مر بقبره فقال انهم لا يعذبان وما عذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، ثم اخذ جريدة رطبة وشقها نصين وغرز في كل قبر واحده وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبسها، ومنهم من تصيب اهوال وشدائد في يوم القيامه، ومنهم من يشفع فيه يستخدمه النار ويشفع فيه فلا يدخل، ومنهم من يدخل النار، واذا دخل اذا لم يشفع فيه ولم يعفو الله عنه لابد ان يطهر بالنار، النار طهارة تأثير طهارة الله، فإذا طهر بالنار فإنه يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة الرحمن، يزول خبث مما يزول بعفو الله أو بعذاب في القبر أو بالنار، يطهر بالنار مدة على قدر جرائمه ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم، وهؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هم الذين ظلموا أنفسهم، قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا الظالم لنفسه، ثلاثة أقسام أهل الجنة: السابقون المقربون والمقتصدون الذين اقتصروا على أداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات ولم يفعلوا المستحبات والنوافل، والظالم لأنفسهم، هؤلاء الذين قصروا بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات مع التوحيد والإخلاص. نعم،
أحسن الله إليك. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة.
انتهت المدة، انتهت المدة المضروبة للمشركين، من كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فهو إلى 14، وبعدها مثل الإسلام أو السيف المشركين. نعم، فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين.
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس: في هذه الآية لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر.
أول ما أذن ببراءة في يوم الحج، في يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، أرسلنا النبي المؤذنين يؤذن الناس في ميناء، أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجماعة يؤذنون، والأذان هو الإعلام رفع الصوت حتى صحلت أصواتهم، يؤذن في الناس بميناء بهذه الكلمة الأربعة: لا يدخل الجنة الناس المؤمنة، لا يطوف بيت عريان، لا يحج بعد عام مشرك، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 14 شهر. نعم، صار إذا حسبت المدة، وهو يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم العاشر، من يوم العاشر من شهر الحجة إلى يوم العاشر من ربيع الآخر، هذه 14 شهر. نعم.
وقال لابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخل في الإسلام، ونقض ما كان سمي له من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخل في الإسلام، ونقض ما كان سمي له من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي،
من كان الشرط الأول من كان العهد فهو إلى عهده، يعني من زال في مدة 14 شهر هذا نقضه، حد 14 شهر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف،
بعث
النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الآية. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
يكون أربعة أشياء: سيف قتال المشركين، سيف قتال اليهود والنصارى، سيف قتال المنافقين، وسيف قتال البغاة. نعم.
ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك: والسدي هي منسوخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وقال قتادة بالعكس. وإن أحد من المشركين استجار،
الصواب أنها ليست منسوخة ومحكمة، الصواب أنها محكمة وليست منسوخة. وأما قوله تعالى قاتل من الله أهل الكتاب مخصصة، آية قاتل من الله تخصصها، فاقتل المشركين عامة، إلا أهل الكتاب فإنهم يخيرون بين الجزية، دفع الجزية، وبين القتال. ويدخل يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين حتى يعطوا الجزية. وأما قالوا: فإما منا وإما فداء، هذا بعد القتال، فإذا لقتموا الذين كفروا فضاب الرقاب حتى إذا خنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، هذا بعد القتال في الحرب. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك السباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله، ثم أبلغه مأمنة، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمانة مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو غيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك.
نعم، الرسل لا تقتل، هذا معروف، الرسل مهما كان الرسل لا تقتل، لأن الرسل لو كانت تقتل تعطلت يعني المراسلات بين الدول، مهما كان مهما كان سيء الرسول لا يقتل، يعني معترف به قديما الحديث عند الدول أن الرسول يبلغ رسالة قطع النظر عن كونه هو حالته وإيمانه وكفره، هو مبلغ الآن، يترك حتى يبلغ، حتى تبقى يعني المراسلات والاتصالات بين الدول، لأنه لو صار الرسول يقتل تعطلت، صار ما يقبل أحد يكون رسول، تعطلت مصالح الدول والأمم.
أحسن الله إليك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه.
حافظ لعنه الآن، وهذا أحد القولين لأهل العلم جواز لعن العاصي بعينه أو الميت، وقول الثاني أنه لا يلعن إذا مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لكن الحافظ رحمه الله لعنه لشدة لقبح يعني فعله، وكيف يؤمن بهذا الكذاب مع أن كذبه ظاهر سواء السرعة. نعم، فلا كفر، عظم الكفر، يؤمن بمسيلمة أشد الكفر، لكن يعني من شدة غيظه عليه، يعني لعنه شدة الغيظ وشدة يعني كفره وشناعته. نعم.
أحسن الله إليه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
واضحة في أن يعني المشرك إذا طلب الأمان يسمع كلام الله ويعطى الأمان، يعطى الأمان ويؤمن حتى يسمع كلام الله يرجع إلى بلده آمنا، ما دام أنه طلب الأمان فإنه يعطى الأمان ويؤمن حتى يسمع كلام الله ويتأمل وينظر ويمكن أيضا من الرجوع إلى بلده آمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يقصد انتشار دين الله ومعرفة الناس لهذا الدين، فمن أراد يعني النظر في هذا الإسلام في هذا الدين فإنه مكن وطلب الأمان فإنه يعطى الأمان ويكون له إجارة حتى يرجع إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال الحافظ ابن كثير: يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا، فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسله إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الآية فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموه من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8،
يعني نقضوا العهد وكانت المدة 10 سنين تضع الحرب أوزارها، ولكن بعد 2 نقضوا العهد المشركون فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة، لأن من الحرب أن لا يقاتلوا لا يقاتلهم ولا يقاتلوا حلفائهم، فنقضوا فقاتلوا سرا مع حلفائهم بني بكر، قاتلوا خزاعة وبني بكر حلف قريش. فلما حصل قتال بين بني بكر وخزاعة ساعد المشركون بني بكر حلفائهم سرا، فاعتبر النبي هذا نقضا للعهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في هذا الصلح خير عظيم، وإن كان مدة قصيرة. وسماه الله فتحا، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سئل النبي أفتحه قال نعم، من وضعت الحرب أوزارها في هذه المدة، وصار المشركون يأتون إلى المدينة ويسمعون القرآن واختلطوا بالمسلمين وأسلم جم غفير في هذه المدة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة لرؤساء القبائل والعشائر، تفرغ لفتح خيبر، ثم بعد في قبل العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة بعد 30. نعم،
ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة،
الحمد لله.
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000، ومن استمر على كفره
ومنهم أبو سفيان قائد الحرب وابناه يزيد ومعاوية كلهم من الطلقاء أسلم يوم الفتح. وسفيان قائد الجيوش أسلم يوم الفتح، وكذلك ابنه معاوية ويزيد.
أحسن الله إليك. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب من حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.
سبحانه وتعالى
قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.
هذه الآية فيها أن المشركين كيف يكون لهم عهد وهم كفروا بالله ورسوله، كيف يتركون؟ فهم لا يتركون إلا من كان له عهد، فإلا استثنى الله تعالى العهد الذي أصله الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فإنهم إذا استقاموا والتزموا بولد الصلح فعلى المسلمين يستقيموا لهم، وإذا ومفهوم أنه إذا لم يستقيموا فإنهم يقاتلون. قال فإن الله يحب المتقين في ثبات المحبة لله عز وجل، والمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة، والله تعالى يحبهم في ثبات المحبة لله على ما يقوم جلاله وعظمته. نعم،
قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله، ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس الإل القرابة والذمة العهد، وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم، وقال حسان بن ثابت وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله، وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره، وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سليمان عن أبي مجلز في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيل، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر.
هذا الصواب، القول الأول هو العل القرابة والذمة هي العهد، وقيل العل هو الله هو إلا يعني لا يرقبون الله، وقيل العل العهد والذمة الحلف، ولكن أصاب هذا القول الأول هذه القرابة والذمة العهد. والمعنى أن المشركين لو ظهروا على المسلمين يستأصلونهم قتلا ولا يرحمونهم ولا يبالون بهم ولا يراعون القرابة ولا يراعون العهد، كيف يبقوا كيف يبقون هكذا وهذه حالهم؟ فليس لهم إلا السيف إلا من كان له عهد فهو إلى عهده، لأنهم لو ظهروا على المسلمين استعصروهم ولم يراعوا القرابة ولم يراعوا الحلف هذه بشدة حقدهم وغضبهم على المسلمين، كيف يكون المسلمين أحد عند الله وعند رسوله؟ كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، هذا وصف الكفار يرضونهم بأفواههم وقتا محددا في عند الحاجة وتكلم بكلام معسول لين وقلوبهم تعبى ذلك وأكثرهم فاسقون فسوق كفر، فسق هناك فسوق الكفر، الفسق يكون معصية ويكون فسق الكفر، هناك فسوق الكفر اللي اشتد أذاهم اشتد عداوتهم من خطر قال اقتلوه وأنا جتم متعلقا بأستار الكعبة كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن مجاهد أيضا ألل العهد وقال قتاده ألل الحلف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذاما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما انتهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، وصدوا عن سبيله منعوا المؤمنين من اتباع الحق إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقدم تفسيره،
هذا وصف اشتروا بآيات الله يعني اعتاضوا، اشتروا منها الاعتياض، اشتروا بآيات الله ثمن قليلا، الثمن قليل الدنيا، لو الدنيا كلها ثمن قليل، لو يعطوا الدنيا كلها فيها ثمن قليل لأنها زائلة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، والمعنى أنهم اعتاضوا عن الدخول في دين الله بالأموال وبالجاه وبالمناصب، قدموا الدنيا الجاه والمناصب آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، اشتروا بآياته يعني اعتاضوا عن الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بآياته شيء من الدنيا قليل أو كثير، وكل الدنيا قليل، لو يعطي الدنيا كل بحاجة منها فيها ثمن قليل، المراد اعتاضوا عن الإيمان بالله والإيمان بآياته والإيمان باليوم الآخر شيء من الدنيا جاه أو مناصب أو مال كل هذا ثمن قليل سائل ولا يساوي شيء نعم عند الله نعم.
أحسن عليك. وكذا الآية التي بعدها،
وأيضا كذلك صدوا عن سبيله، صدوا أنفسهم فلم يقولوا الحق وصدوا غيرهم وفتنهم عن دين الله إنهم ساء ما كانوا ذم لهم، ساء ما كانوا ذم لعملهم، ساء عملهم وقبح عملهم هذا العمل السيء حيث آثر الدنيا على الآخرة واعتبوا عن ذلك بالدنيا ومنعوا أنفسهم عن قبول الحق ومنعوا غيرهم وصدوهم وفتنوهم عن دين الله، قبح هذا العمل صلى الله عليه وسلم والعافية نعم.
أحسن الله إليك. وكذا الآية التي بعدها تقدمت، وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا، يقول، فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم. فرقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس.
هذا الحديث السابق كان حسن باقي من كلام إيش؟
قال: آخر الحديث عندي والله أعلم. فرقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. يعني مدرج.
ما هو باقي الحديث؟
باقيه: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. لا تمام
حسن. يعني كان مدرج، كان هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، الهواء البدع، وهرج الأحاديث الهرج يطلق على القتل والقتال، يعني قبل حصول القتال وحصول البدع واختلاط الأمور. صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوية.
هذا من جهل هذا الخارجي، لأنه كفر المسلمين بالمعاصي.
وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
الصواب نعم، وإن نكثوا أيمانهم بعد أن وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يعني إذا نكث من نكث عهده ولم تزن بالعهد فإنه يعتبر نقض عهده، فليس له إلا السيف. وطعنوا في دينكم يعني سبوا الدين وتنقصوا، فهم كفار بذلك. ومن هنا أخذ من هذه الآية، وإذا أخذ العلماء أن من سب الله أو سب الرسول سب الدين فهو كافر، يقتل في الحال ولا من قبل ولاة الأمور، ولا يقبل منه التوبة ولو ادعى التوبة على الصحيح، لأنه كفر غليظ. وألف أبو العباس الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب عظيم، الصارم المسلول على شاتم الرسول. وقرر أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل من قبل ولاة الأمور ولا تقبل توبته على الصحيح. ومن العلماء قال تقبل توبته، لكن المشروع عند المحققين أن من كان كفره غليظ فلا يقبله التوبة في الدنيا زجرا لغيره عن هذا الكفر الغليظ، من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام أو سب بالله وبكتابه ورسول الدين، وكذلك الساحر، ومن تكرت توبته ومن تكرت ردته فهؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم. أما فيما بينهم من الله لو كان صادقا مع الله في توبته فلا يقبل توبته، لكن في الدنيا له حكم آخر، يقتل، يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. نعم.
وقال الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم. قال في النهاية عن ابن الأثير عند هذا الأثر: الحوق الكنث، أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم، فشبه إزالة الشعر منه بالكنث. قال: فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر، رواه ابن أبي حاتم.
يعني قاتلوهم، يعني كان الكفار اللي قاتلوهم هذه صفتهم رؤوسهم كذا. لا لا لا، الكفار اللي قاتلوهم هذه وصفهم.
قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم
ويذهب
غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله ويمكر الله والله خير الماكرين.
نعم يمكرون ويمكر الله. نعم
أحسن عليك. وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية، وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهم بدأوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليهم رسول الله عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. وقوله أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يقول تعالى لا تخشوهم واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى
كما ذكر تهيج وإغراء المؤمنين وحث لهم على قتال الكفار وبيان أوصافهم التي يستحقون بها القتال. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هم قوم ينكثون العهود والمواثيق لا استقامة لهم ولا ثبات لهم، نكثوا أيمانهم، نكثوا العهد يوم الصلح الحديبية، فهم قوم لا يفون بالعهود وهموا بإخراج الرسول في مكة وهموا بقتله، وهم بدأوكم أول مرة بدأوا القتال، أتخشونهم كيف تخشونهم؟ وهذه صفاتهم، لك صفاتهم ينكثون العهود ويخرجون الرسول وإياكم وبدأوكم بالقتال، فهم فهذه الأمور مع كفرهم وضلالهم مهيجة للمؤمنين في قتالهم والقضاء عليهم. كيف يخشون؟ الله تعالى هو الذي يخشى، هو أحق يخشى إن كنتم مؤمنين، بدليل على أن خشية الله شرط في صحة الإيمان، وأن من لا يخشى الله يسد المؤمن، أصل الخوف والخشية لا بد منها، من لا يخشى الله هو مؤمن، لكن الكمال أن تقدم خشية الله على كل شيء. فإذا جبن الإنسان وقدم شيئا على خشية الله من الدنيا فإنه تكون معصية ويضعف إيمانه، لكن أصل الخشية لا بد منها، من لا يخشى الله هو مؤمن. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد،
يعني بيان الحكمة في شرع الجهاد وعزيمة لهم، يعني أن الله تعالى عزم عليهم وعزمهم بقتالهم، الأمر الوجوب قاتلهم، الأمر الإجاب ليس فيه خيرة، وبيان الحكمة في قتالهم بيان الله عدة حكمة، يعذبهم الله بأيديكم هذا الحكمة الأولى، ويخزهم الحكمة الثانية، وينصركم عليهم الثالثة، ويشفي صدور قوم المؤمنين الرابعة، ويذهب غيظ قلوبهم الخامسة، ويتوب الله على من يشاء، ست حكم، يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم هذا خزاء لهم، وينصركم عليهم نصر المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، المؤمنون في صدورهم يعني غيظ عليهم لأنه آذوهم وأخذهم من ديارهم وفتنهم عن دينهم، فإذا قتلهم المؤمنون شفى ذلك غيظهم، ويتوب الله على من يشاء منهم، من أراد الله له التوبة تاب بسبب القتال ويؤسر مثلا ويسلم أو يعلن توبته من الشرك قبل ذلك، من أراد الله هدايته كان هذا اقتسام في توبته، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه حكم كلها من الأمر ناتجة عن الأمر بالقتال. نعم.
قال: وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد.
نعم، ست حكم. نعم.
مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده.
نعم، قاتل الله سبحانه قادر على هيثم في لحظة، قاتل على قادر سبحانه على أن يهيثم في ساعة واحدة، إنما أمره إلى رب الشيء يقول كن فيكون. لكن شرع الجهاد لحكمه، يبتلى المؤمنين بالكفار ويبتلى الأخيار بالفجار ويبتلى الكفار بالمؤمنين، يبتلى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء ليتبين الصادق من الكاذب، ولتظهر حكمته سبحانه وتعالى للعيان، وليعظم الله الأجور للمؤمنين، وليحصل على الشهادة من قدر الله الشهادة، وليحصل على التوبة من قدر الله التوبة من الكفار. هذه حكم وأسرار عظيمة. نعم.
فقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة، وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر
الصواب أنها عامة. نعم،
أحسن الله إليك،
وإن كانوا يدخلون دخول الأولية. نعم.
وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر ابن عبد العزيز عن مسلم بن يسار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد.
يا عويش،
يا عويش،
تفصيل عائشة.
وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز عن مسلم بن يسار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد، اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الجون عنه. ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
حكيم
في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
أحكام الله الشرعية مثل ما شرع سبحانه وتعالى، شرع في من الأحكام مثلا في قطعية السارق رجل الزاني، الأحكام وأحكام البيع والشراء، والأحكام الكونية ما يقدره الله على عباده من الفقر والغنى والمرض والموت والصحة، هذه أحكام الله الكونية. نعم.
فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة.
سبحان الله، لا إله إلا
هو. أم حسبتم أن تتركوا؟
بركة.
سبحان الله عليك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وأمر بأن قال: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أمرت به وشرها وشر ما أمرت به. فالنهي عن سب الريح لأن الريح مسخرة الله تعالى سخرها وخالقها وليس لها من أمر شيء، والنهي نهى عن سب الريح فيكون سبها نقص في التوحيد والإيمان، فمن سب الريح فإنه ينقص إيمانه وتوحيده. وهذا هو وجه مناسبة الترجمة في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وما ينقصه وما ينقص كماله وثوابه. فسب الريح من المعاصي، معصية معصية للنبي صلى الله عليه وسلم تنقص التوحيد والإيمان. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يسب الريح، وأن يعمل بهذا الإرشاد النبوي. نسأل الله خيرها وخير ما أمرت به، ويعوذ بها من شرها وشر ما أمرت به، ويحذر من سب الريح، لأن الريح مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء. كذلك مثل النهي عن سب الدهر، الدهر هو الزمان، فالدهر خلقه الله. لا تسبوا الدهر، فإني الدهر يعني وقال يعني خالق الدهر. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته
مثل سب الدهر، فنسب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو خالق الدهر ومصرفه. نعم، كذلك الريح الله خالقها، فالسب يعود في النهاية إلى الله، لكن من سب لا يقصد هذا، ولو كان لا يقصد فإنه منهي عن سب الريح عن سب الدهر. نعم.
وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الشرك والبدع. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح.
نعم، فيجب امتثال توجيه والإرشاد النبوي. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره،
وهنا يقول: أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم، لأن مأمورة يعني أمرا كونيا قدريا، يعني مسخرة.
الرابعة أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، وهذا قد تؤمر بشر يعني بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد. وأما بالنسبة لله تعالى فلا يضاف الشر لله، لأن الله تعالى أمرها لحكمة، فالذي يضاف إليها الخلق والتقدير، وهذا مبني على الحكمة، فلا يسمى شر بالنسبة، لكن يسمى شر بالنسبة للعبد، لأنه هو حصل له ضرر منه كالمعاصي التي تصل من العبد، فهي شر بالنسبة إليه، لذا قال تعالى: من شر ما خلق. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
بركة.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال عفى الله عنك: إسناده صحيح لغيره موقوف على ابن عباس قال أحسن الله إليك حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس ابن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال عفى الله عنك المحقق قال قد تقدم تخريجه ثم ذكر أن قيس بن الربيع صدوق تغير بعدما كبر لكنه تابعه إسماعيل ابن زكريا عند ابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم
يعني يكون حسن نجل المتابعة يعني هو تغير إذا كان روايته هذا بعد التغير فيكون ضعيف وإن كان قبل التغير فلا بأس بها لكن له متابعة هو صدوق وهذا مشهور عن أبي عباس واصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام أو بالتكريم واصطفى محمد بالرؤية نعم
حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل
نعم المشهور أن رآها رؤيا جبريل ولقد رآه نزلة أخرى وأنه رأى جبريل مرتين في صورة التي خلق عليها له 600 جناح المرة الأولى في الأرض حينما نبأه الله فرأى جبريل بين السماء والأرض قد ملأ ما بين السماء والأرض له 600 جناح والمرة الثانية ليلة المعراج رأى على صورة التي خلق عليها له 600 جناح ورأه مرات في صور متعددة ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى هذا مشهور في الآية أن مراد رؤية جبريل وقيل ولقد رآه أن رؤية الله عز وجل كما في هذا الفعل ابن عباس نعم
قال أحسن الله إليك محقق ثبت تفسير الرؤية في هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رواه مسلم
نعم هذا هو الصواب هذه وجبريل نعم لكن هذه رواية ابن عباس نعم
عفى الله عنك حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أحسن الله إليك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس النعم فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور قال أحسن الله إليك إسناده ضعيف فيه الرسول بين ابن عمر وابن عباس مجهول وفيه عبد الرحمن ابن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة لم أقف له على متابع وفيه بكر بن سليمان أبو يحيى البصري الأسواري قال عنه ابن أبي حاتم مجهول قال الحافظ ابن حجر لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في المغني مجهول ولكنه متابع قال تقدم في حديث سابق لكنه متابع كما في الحديث التالي وعند عبد الله بن أحمد والبيهقي كما في التخريج وفيه محمد بن عباد ابن آدم مقبول، وفيه عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم ثقة من الثالثة. قال المحقق: ثم إن المتن فيه نكارة، وهو السؤال عن كيفية الرؤية، والسؤال عنها بدعة عند السلف، ثم هو موقوف على ابن عباس، فإن صح عنه فلا يبعد أن يكون مما أخذه من الإسرائيليات، والله أعلم. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، رجل وثور تحت رجل يمينه.
هذا ملكان، ملك على صورة رجل وملك على صورة ثور، والملك على صورة نسر، والملك على صورة أسد.
رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال المحقق: إسناده حسن، فيه محمد ابن عباد مقبول وقد توبع، وفيه بكر ابن سليمان قال عنه ابن أبي حاتم مجهول، وقال الحافظ: لا بأس به، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني: في الضعفاء مجهول، وقد أخرجه أحمد وابنه في زوائده، والطبراني في الكبير، والدارمي وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة، وقد ضعفه الألباني بعنعنة ابن إسحاق، إلا أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا وعند ابن خزيمة، كما أعله البيهقي بتفرد محمد بن إسحاق كما في الأسماء والصفات، إلا أن رواية ابن خزيمة من حديث إسماعيل ابن علية المذكورة أعلاه تنفي هذا التفرد. قال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث في البداية والنهاية بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد في المسند: حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات. وقال في التفسير: إسناده جيد.
هذا في حمله بالعرش، حمل الملائكة للعرش. أما الكلام في الرؤية هذا صحيح آخر، رؤية الله في الآخر، لكن في حمله بالعرش، يحمل عرش ربك يوم الآن، يحمله أربعة أملاك على صورة رجل، وعلى صورة نسر، وعلى صورة إيش ليث أسد، وعلى صورة ثور، أربعة أملاك، هذه الصورة. وفي يوم القيامة يحمل ثمانية، كما قال الله: يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. نعم. أما الرؤية شيء آخر، هذا في حمل العرش. نعم.
وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية ابن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة وسئل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال: نعم. فما زال يقول رآه حتى انقطع نفسه. قال عفى الله عنك إسناده ضعيف. فيه عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي بها صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بآخره وقد ضعفه غير واحد. وفيه سفيان بن وكيع كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. سفيان بن وكيع إلا أنه قد تبع كما في التخريج. حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهوية قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت ربي في الكفارات في المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أحسن الله إليك إسناده حسن. خالد ابن اللجلاج العامري أبو إبراهيم حمصي وقيل دمشقي صدوق فقيه من الثانية. وفيه معاذ بن هشام صدوق ربما وهم وقد توبع كما في الحديث التالي. وبقية رجاله ثقات قد أخرجه الترمذي وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة من طريق معاذ بن هشام، وأخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن خزيمة في التوحيد وابن الجوزي في العلل المتناهية والمصنف في الحديث التالي من طريق أيوب عن أبي قلابة. والحديث أخرجه ابن جرير الطبري من حديث عطاء عن ابن عباس به. والحديث له شواهد منها حديث عبد الرحمن بن عائش رواه المصنف وأخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي في شرح أصول السنة وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك وغيرهم. وجاء أيضا من طريق معاذ بن جبل أخرجه أحمد والترمذي في التفسير وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك. وجاء من طريق ثوبان أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والبزار كما في كشف الأستار والبغوي في شرح السنة. وجاء أيضا هذا الحديث عن ابن عمر وأبي أمامة وجابر ابن سمرة وأبي رافع وأبي هريرة وأنس وعدي بن حاتم وأبي عبيدة بن الجراح، وقد جمع طرقه الإمام الدارقطني في الرؤية.
أو هذا الحديث يعني حسن ومشهور وسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، قد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة ثم شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا الحديث في رواية النبي ربه في النوم في المنام، قال في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة في بعضها، فقال يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أدري، فالأصل آخر، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فعلمت. قلت يخصصنا في الكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هكذا في بعض الطرق أنه سأله فقال لا أدري حتى وضعته. هنا شرح الحافظ ابن حجر، لكن هذا الحديث في النوم، في النوم ليس في اللقوة، هذا صحيح. نعم ربي في أحسن صورة، ما هذا ما في إشكال في النوم. نعم كان في اللقوة، كل اللي ذكر المؤلف كلها هي تدور على كلها موقوفة على ابن عباس. نعم نعم ما عدا الحديث هذا مرفوع لكنه في النوم هذا. نعم
صلى الله عليك. حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة.
هذا في النوم مثل الحديث السابق. نعم
فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب، يختصمون في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات. فقال: صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.
إسباغ الوضوء في السبرات يعني في عند التحمل والشدة، حينما يكون ماء حار أو يكون ماء بارد، هذا فإذا صبر وأسبغ الوضوء كان هذا من ثواب. نعم نعم نعم، كفارات الذنوب ما هي تكفر الذنوب. نعم.
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت خالد بن اللجلاجي يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي: فيما يختصم الأعلى يا محمد؟
الأعلى كذا دون الملأ،
بدون الملأ، بدون الملأ، أحسن الله إليك. فقال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟
الملائكة، يعني الملائكة، الملأ الأعلى الذي في العلو مقربون عند الله. نعم.
قلت: أنت أعلم أي ربي؟ قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: أنت أعلم أي ربي؟ فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض.
وفي اللفظ الآخر: حتى وجدت برد أنامله في صدري. سنت ساعة ذكره. نعم.
ثم تلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الدرجات. قال: وما الدرجات؟ قلت: المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات. قال: وفيما؟ قلت: في الكفارات. قال: وما هي؟ قلت: إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. أحسن الله عليك. اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن والذي نفسي بيده إنهن لحق.
اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك الفتنة فاقبض إليك غير مفتون، على اختلاف اللفظة هذه تخريجه.
قال: أحسن الله إليك. إسناده حسن، فيه خالد بن اللجلاج صدوق، وقد تقدم فيه سليمان بن عمر الرقي هو ابن خالد الأقطع القرشي العامري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالرقة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا إلا أنه قد توبع كما في التخريج، وبقية رجاله ثقات. باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام.
بركة. ما تكلم على محمد الحسين على عادة رحمه الله، سكت، هذا غريب يعني، عادة يعلق، قال محمد الحسين تكلم. هذا الباب كله يدور على موقف على ابن عباس، ما عدا الحديث الأخير وهي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا إشكال فيها حق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قد أجمع طوائف، جميع أهل الطوائف، على جواز الرؤية في النوم إلا الجهمية، من شدة إنكارهم أنكر رؤية الله في النوم حتى في النوم، وإلا فجميع الطوائف يقرون بهذا، والإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده، فليس فيها تشفيه، فإن كان اعتقاده حسنا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النور. وأما الآثار الموقوفة على ابن عباس رأيت ربي، ظاهر ترجمة المؤلف أنه يرى رؤية النبي ربه ليلة المعراج بعينه. شوف الترجمة، ترجمة أول ما قرأت ترجمة
باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل.
نعم، ظاهره أنه رأى ربه في بعين رأسه، وهذا قول لبعض أهل العلم، منهم النووي ومنهم القرطبي ومنهم القاضي عياض ومنهم أبو الحسن الأشعري ومنهم المؤلف هنا العجري، يرون رؤية الله عز وجل، رؤية النبي لربه ليلة المعراج بعين رأسه. وقد أجمع العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الأرض بالإجماع، وأجمع على أنه لم يرى أحد ربه بعين رأسه ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد، أجمع العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الأرض، في الرسول ولا غيره، وأجمعوا على أنه لم يرى أحد ربه بعين رأسه في السماء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع. إلا الصوفية، بعض الصوفية قبحهم الله، وبعض قالوا إن الذين تنقص الرب، وقالوا إن كل مكان فيه خضرة يقول لعله فيها الله تعالى الله عما يقولون، هذا لا يعتبر. ولكن واستدلوا من قال ان ربه بهذه الحديث، بهذا الموقف على ابن عباس انه راى ربه، انا قرات ربي راى ربه، وكذلك ايضا ما روي عن الامام احمد انه راى ربه. ولكن المحققين من اهل العلم، وقد وردت اثار عن الصحابه في انكار رؤيه ربه، من ذلك عائشة رضي الله عنها أنه لما سألها مسروق هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. فالصواب الذي عليه المحققون والذي عليه أكثر الصحابة والأئمة أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. وأما ما روي مع ابن عباس فإنه وكذلك ما يعلم الإمام أحمد فإنه على نوعين، النوع الأول أنه قال رآه، رأى ربه مطلق، والرأي الثاني والقول الثاني أنه قال رآه بفؤاده، روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه بإطلاق، وروي عنه قال رآه بفؤاده، وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال رأى كما في الأحاديث، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، ما ورد من النص أنه رآه يحمل على رؤية الفؤاد. وما ورد عن الصحابة وعن غيرهم أن النبي رآه يحمل على رؤية الفؤاد، وما ورد عنهم من نفي الرؤية يحمل على الرؤية بالبصر، فتجتمع الأدلة ولا تختلف. وهل هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليس المراج بعين رأسه، وإنما رأه بعين قلبه؟ والأدلة في هذا كثيرة، الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو وراء حجاب ويرسل رسوله، فالنبي سمع كلام الله فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة لكن وراء حجاب لم يره. ولما رأى موسى، ولما سمع موسى كلام الله عز وجل طمع في رؤيته، فأخبر الله عنه في القرآن الكريم أنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، لن تستطيع يعني أن تراني بشريك ضعيف ما تتحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، نسخ الجبل وتدكدك وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك توت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وداخل في قوله وما كان يسلم أيك الله رحل أمر وراء حجاب، ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني النور حجاب في النوع من رؤيته. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفيه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائره بصره من خلقه، لو كشف الحجاب لاحترق الناس. والرسول من خلقه، داخل في قول من خلقه، ولم يأتي دليل يدل على استثناءه. فالصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. وما ورد من الآثار عن الإمام أحمد وعن ابن عباس والأقوال الصحابة على أنه رآه محمول على رؤية الفؤاد، وما ورد من الآثار والأقوال من الصحابة وغيرهم على أنه رآه على أنه لم يره محمول على رؤية بالبصر، وبهذا تستمع الأدلة ولا تختلف. المؤلف رحمه الله الأجري سكت ما علق على عادته، قال محمد بن حسين فيتكلم كان عنده إشكال أو أنه توقف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل: فصل. ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن أوثق الورثة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة الدين. يعني إذا كان الإنسان عنده دين، إذا كان عليه دين مؤجل ثم توفي قبل حلول الأجل، فهل يحل الدين ويأتي الورثة ويأتي الغرباء ويطالبون الورثة بدفع الدين المعجل أو لا؟ قال: لا 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 يحل، لا 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 يحل بالموت، بل يبقى على الأجل ولا توفي، فلا يطالب إلا إذا حل الدين يطالب الورثة، يطالب الورثة، والدين يقضى من رأس المال قبل قسمة التركة، لا بد من هذا. وإذا ضاقت الورثة، إذا ضاقت التركة عن الديون، فإنه يبدأ أولا بما يحتاج إليه الميت من الكفن وحفر وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر، ثم الدين الذي ما يتعلق بالدين الذي به رهن، وكذلك أي أرس الجناية، ثم بعد ذلك الدين المطلقة سواء لله أو لآدم، ثم الوصايا، ثم تقسم التركة. فإذا توفي شخص عليه دين مؤجل فإنه يبقى الأجل على حاله، ولا يحل الدين المؤجل بفلس إن وثق يعني الورثة الدين. أعد قال: ولا يحل، ولا يحل.
قال عفى الله عنك: ولا يحل المؤجل بفلس.
نعم.
ولا بموت إن أوثق الورثة.
نعم، يعني إذا أفلس المدين وعليه دين مؤجل فلا يأتي الغرباء يقول: أنت أفلست الآن أعطنا الآن، ولكن لهم أن يطلبوا الحجر عليه إذا كثرت ديونه وصارت أكثر من ماله. أما التعجيل فلا يتعجل، يبقى على حاله، وكذلك إذا توفي يبقى على حاله بشرط أن يوثق الورثة الغرماء ديونهم، يعني يوثقونهم بأن يلتزمون لهم بأداء الدين إلى حل. نعم.
قال عفى الله عنك: ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له.
نعم، إذا دفع ماله إلى صبي لم يبلغ الحنث أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف فيعتبر متلف لماله، هو متلف وملوم شرعا وعقلا. ولا يجوز الإنسان أن يدفع ماله إلى السفهاء، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم، واجب على الإنسان يحفظ ماله، المال عصب الحياة، هو شقيق الروح، المال يقضي به الإنسان حوائجه ويتصدق به ويصل به رحمه وينفق فيه في الجهاد في سبيل الله وفي المشاريع الخيرية، المال ينبغي حفظه ولا ينبغي إضاعته. نعم، فإذا دفع إلى صبي أو مجنون أو سفيه صار متلفا له، هو ملوم مذموم عقلا وشرعا. نعم.
أحسن الله إليك. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم.
نعم، إذا بلغ الصبي وكان ماله عند وليه يحفظه، فإذا بلغ وكان مرشدا لماله فإنه يدفع إليه ماله، وذلك بعد اختباره، يختبره أولا قبل أن يدفع المال، يعطيه شيئا من المال قليل وينظر تصرفه، فإذا كان تصرفه رشيد وهو بالغ دفع إليه ماله. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمر الله بالإتيان أن يختبروهم بدفع مالهم، واشترط لدفع مالهم شرطين: الشرط الأول أن البلوغ، والشرط الثاني إنس الرشد. إذا كان بالغا وآنس من الرشد فإنه يدفع المال عليه ولا يحتاج إلى حاكم، لكن بعد يشهد عليه، شفت عليه شاهدين بأنه دفع المال إليه، مال حق إليه. نعم. ولله قال تعالى في آخر: فإذا دفعت منهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم.
نعم.
وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
نعم. وإلا إذا لم يبلغ الحلم أو بلغ الحلم ولكنه لا يحسن التصرف، اختبر ولا يحسن التصرف، يبقى تحت الحجر، حجر أبيه إذا كان أبوه موجود، فإن لم يكن موجود يكون تحت وصية، فإن لم يكن وصي يكون تحت نظر الحاكم والقاضي الحاكم الشرعي. نعم. حتى يحصل هذان الأمران، والبلوغ وإنس الرشد. نعم. ينفق عليه وليه من هذا المال وينميه، يجنبه الأخطار، ويدفع الزكاة، يخرج الزكاة من ماله وينفق على هذا اليتيم أو المحجور عليه وينمي ماله ويجنبه الأخطار. نعم.
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ.
نعم، لا يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ للسفيه أو للصغير، يتصرف ما فيه حظ. إذا رأى أن هذه الجهة التي يضع المال فيها فيها حظ، فيما فيه كسب من غير مخاطرة، فإنه يفعل، وإلا فلا. ذكر العلماء مثالها، قالوا: لا يجعل مال اليتيم مثلا يمر في البحر خشية أن تغرق السفينة فيضيع ماله. ومثل قال في المساهمات الآن، مساهمات مخاطرة، ما يضع مال اليتيم في المساهمات، المساهمات الآن اللي ظهر الآن فسادها وظهر الخسارة العظيمة والآثار التي حصلت بسبب التهور والاندفاع من كثير من الناس على غير بصيرة. نعم.
عفى الله عنك. ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب.
نعم، لا يشتري ولي اليتيم نفسه من ماله، لأنه متهم بأنه يحيف. إذا كان مثلا أراد أن يبيع شيئا من مال اليتيم، قال: بدل ما أبيعه أشتريه أنا محتاج. لا، أنت متهم، لا تبيع على نفسك ولا تشتري، لا تشتري من مال اليتيم ولا أيضا تبيع على اليتيم من مالك، لأنك متهم، وإنما يكون الشراء والبيع مع غيرك. نعم. ولا إيش؟
قال: عفى الله عنك، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب.
إلا الأب، استثنى الأب، لأن الأب كامل الشفقة، لأن الأب كامل الشفقة، والأولى أن حتى الأب، الأولى أن الأب يتجنب البيع والشراء من نفسه. نعم. نعم. ولو قدره غيره، لأنه محل تهمة. نعم.
قال: عفى الله عنك، ويأذن لمن ميز ليختبره.
نعم، يأذن للمميز يختبره، يعطي شيء من المال قليل ويقول تصرف، وينظر في تصرفه، كان تصرفه رشيد هذا دليل على أنه رشيد، وإن كان ضيع هذا المال قليل دليل على أنه لم يرشد بعده، محتاج وتعطل عن الأعمال، أريد وأنا محتاج، نقول نعطيك الأقل منك، كم يكفيك؟ قال: يكفيني مثلا في الشهر مثلا 4000، والأجرة الأجرة اللي يعطونها الناس 3000، نعطيها الأقل، نقول نعطيك 3000 لأن هذه الأجرة. وبالعكس إذا كانت الأجرة يعطيها الناس 4000 لكنه يكفي 3000 من يعطي 3000 يعطيها الأقل من كفايته أو من أجرة أو من أجرة مثل. نعم. قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم.
عفى الله عنك. والرشد الصلاح في المال.
نعم. الرشد الصلاح في المال يعني إذا كان يتصرف تصرف سليم لا يضيع المال ولا يتهور في الشراء يشتري شيء بقيمة أكثر ولا يشتري بمحرمات, فإذا رأى رشدا في المال فهذا يعتبر صلاح يعتبر صلاح. وأما الدين هذا شيء آخر, حتى ولو كان يعني لو كان فاسق مثلا هو محسن التصرف يعطى ماله لأنه رشيد الآن ولأنه مسلم وكونه عنده شيء من المعاصي هذا شيء يتعلق به بدينه, لكن إذا كان رشيد في المال فإنه يصلح المال فإنه يعطى ماله. نعم.
أحسن الله عليك. قال ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات شعر خشن حول قبله أو تمام 15 سنة وتزيد الجارية بالحيض والحمل.
يعني كيف نعرف بلوغ الصبي حتى ندفع إليه ماله؟ نعتبر واحد من هذه الأمور. الأمر الأول الاحتلام, إذا احتلم في النوم وخرج منه مني هذا يعتبر بالغ ولو كان من 10 سنين أو من 12 سنة. والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج, وإذا لم تجد واحدة من العلامتين وبلغ 15 سنة فهذا يعتبر بلوغ. نقل ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا من 14 سنة فلم يجي فيه, وأعطاني يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني فلم يجي فيه ولم أغني بلغت, وأعطاني يوم الخندق فأجازني ولما قيل بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هذا حد بين البلوغ والصغر, هذا حد فاصل. فإذا احتلم فإنه يعتبر بالغ سواء بلغ 15 أو لم يبلغ ولو كان من 10 أو 12. وكذلك إذا أنبت نباتا شعرا خشنا ولو من 10 أو 12 سنة فإنه يعتبر بالغ. فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ. وتزيد الجارية البنت علامة رابعة وهي الحيض, إذا حاضت ولو كانت من 9 سنين فإنها تعتبر بالغ. نعم.
قال عفى الله عنك. باب الوكالة.
بارك
الله. ولا يحل المؤجل بفلس. ذكر كلاما ثم قال لكن إن كان مؤجلا مقابل مصلحة كأن يكون فيه ربح فالمذهب أنه يأخذه كله. وقال صاحب الفائق إن المختار أن يسقط من الربح أن يسقط من الربح بمقدار ما سقط من الأجل, فلو باع سلعة تساوي 1200 إلى أجل ومضى نصف الأجل وجب 1100 وسقطت 100 الأخرى مقابل باقي المدة. قال صاحب الإنصاف هو حسن. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي وهذا أقرب إلى العدل والصواب.
صحيح. صحيح.
قال عفى الله عنك على قوله أيضا إن أوثق الورثة, هذا شرط في المسألة الثانية وهو أنه لا يحل المؤجل بالموت بشرط أن يوثق الورثة الحق برهن يثق به رب الدين.
نعم.
أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين, لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه فلا يحل حتى يحل أجله.
يعني إذا وثق الورثة يوثقونه برهن, يقول أنا رهنك هذا البيت توثق لديلك هذا البيت رهن حتى يحل الأجل بدين أو إيش؟
قال
برهن
أو كفيل مليء.
نعم.
بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
قال عفى الله كفيل مالي يعني يأتي شخص يكفلهم يكفل ورثه فيقول أنا كفيل إذا حل الدين ولم يقضكم الورثة حقوقكم أنا أقضيكم في أقل إيش بأقل الأمرين إيش
من قيمة التركة أو الدين.
يعني إذا كانت التركة أقل من الدين فإنه يكفل أقل الأمرين, إن كانت الدين أقل يكفل بالدين وإن كانت التركة أقل يكفل الكفيل. فإذا كان دينه مثلا 10,000 والتركة 8,000 يكفل 8,000 الكفيل. وإذا كان بالعكس الدين 8,000 والتركة 10,000 يكفل الدين كامل. نعم.
قال وفهم من قوله إن وثق الورثة أنهم إن لم يوثقوا فإن الدين يحل بالموت لغلبة الضرر، ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل لمصلحة أو لا.
ظاهره أنه في قول آخر هذا مدام لي ما في إشكال الكلام في إذا كان مفلس، إذا كان مفلس أو كان مثلا يخشى ماله قليل يخشى أن تركه تقسم ويضيع دينه. نعم.
قال على قوله أحسنك وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصية ثم الحاكم. قال وظاهر كلامه أن الجد ليس له ولاية، وعن أحمد رواية أن للجد ولاية فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع، وقدمه بعضهم على الوصي قال صاحب الإنصاف وهو الصواب.
لأن الجد أب، الجد أب سمى الله أبا في الموضع. نعم. اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب سمى أب الجد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وذكر باقي الحديث.
حول. نعم. هذا الباب في القبلة، القبلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي وأمامه القبلة ويتجه بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يتجه القبلة، حوله الله إلى بيت المقدس، فشرع الله الاتجاه إلى بيت المقدس الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يحول إلى الكعبة، وكان يقلب وجهه في السماء تطلعا ومحبة، ولعل الله أن يحوله، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت الكعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو صلاة الفجر، فصلى رجل مما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قوم إلى أهل قباء أو غيرهم، فوجدهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال صوت أشهد بالله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه إلى الكعبة فاستقبلوها، فاستقبلوهم في الصلاة، استداروا فصلى الإمام مكان المأمومين والمأمومين مكان الإمام وهم في الصلاة، أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. احتج به العلماء على قبول خبر الواحد أنه واحد، معنى قبول خبره وهم في الصلاة. نعم. وفي دليل على وجوب القبلة وأنها شرط في صحة الصلاة، وفي دليل على أن الإنسان لا يؤخذ حتى يبلغه العلم حتى يعلم، فهم صلوا في أول صلاتهم إلى غير القبلة وقد حولت وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا، فالإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي حسن صحيح.
نعم. هذا فيه دليل على مشروعية جعل السترة، جعل المصلي مشروعية السترة المصلي يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. ومؤخرة الرحل اشتاد اللي يكون في ظهر البعير وهو قادم ثلث الذراع, يعني شيء قائم مثل هذه حاملة مصحف, إذا كان ثلث الذراع هذا مؤخرة الرحل, يدل على أن الستر شيء قائم, كرسي أو جدار أو عمود أو شيء قائم يكون أمامك, يكون ثلث الذراع فأكثر. أما ما يظنه بعض الناس من طرف السجادة يكفي أو العصا المنصور فلا, هذا ليس بسترة. لكن إذا لم يجد سترة وكان يصلي في تراب خط خطا هلاليا فهذا يعتبر سترة عند جمع من أهل العلم. ورد في حديث النبي قال فلا خط خطا هلاليا, فله العلماء في صحة الحديث من صح ومن ضعفه. نعم, واجب عند بعض أهل العلم والجمهور على أنه مستحبة, استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدنو منها, فقل إذا صلى يجعل خيار إليه, قال هذا يدل على عدم الوجوب. وبعض العلماء أوجبه كالله وجماعة أوجب السترة ومشروع منهم المستحبة. نعم نعم, بزمنه تبطل الصلاة إذا مر قريبا منه بينه وبين سترة أو قريبا منها أقل منها تذرع تبطل الصلاة ويستأنفها إذا مر واحد من الثلاثة المرأة والحمار. وجمهور العلماء على تأول هذا الحديث وقال لا تبطل الصلاة, وإنما المراد حمل على قطع الثواب, يعني ينقص الثواب. ويستدلوا بحديث فيها بعض الضعف منها لا يدرع الصلاة شيء ويدرعوا ما استطعتم. والصواب الأصل حديث صحيح مسلم هذا صحيح حجة, وهذا تأويل, الأصل حمل على الظاهر. نعم لا أدث معي, لا الصلاة صحيحة, الرجل ما يقطع الصلاة, يقطع المرأة البالغ والحمار وكلب الأسود, لكن مرور الرجل لا يقطع الصلاة كانت مأمور بدفع المار, لا يجوز له المر وإن كان لا يقطع الصلاة يأثم. وفي الحديث لا أن يقطع أحدكم أربعين خير له من المر بين يديه المصلي. إذا لم يجد مساغا اشتد الزحام من المساء فليكل الله صلى الله عليه وسلم الضرورة, إذا لم يجد مساغا. أما إذا وجد مساغا لا يجوز له المر لا في الحرم ولا في الحرم ولا في غيره, فليس هنا في شيء يخص الحرم. ولهذا بوب الخير رحمه الله قال باب السترة بمكة وغيرها, مكة ما في شيء يخصها لكن المسجد الحرم مظنه للزحام, كل ما كان اشتد فيه الزحام ولم يجلس المساء إلا ما وجد طريق إلا هذا فهذا معفونة للضرورة, للضرورة لا يكلف نفسه إلا وسعها. خذ العلماء من هذا قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. نعم الله أعلم. هذا جاء في الحديث الآخر ما بال قال أبو ذر, سألت لما سئل أبو ذر لماذا الأسود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من أحمر قال الكلب الأسود شيطان, هذا التعليق علل به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاف, نعم عند جمع من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه لا يستأنف الصلاة ولكن المراد قطع الثواب نقص الثواب. نعم 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 المفرد, نعم أما المأموم تبع الإمام, سترة المأموم تبع الإمام, السترة تكون للإمام والمفرد للإمام المفرد, أما المأموم هو تبع الإمام. ولا مرت المرأة أمام مصلي وهو مأموم فلا يضر, أو الحمار يدل على كأن ابن عباس وهو صغير مر وهو راكب على حمار وأنه يصلي بالناس صفوف فدخل الحمار مع بين الصفوف ثم ترك اللتان ترتع ودخل في الصف ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن المأموم تابع الإمامة سترة في سترة إنما هذا في الإمام والمنفرد. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وهذا الحديث فيه أنه ينبغي للمصلي أن يصلي لسترة، فإذا صلى سترة فإنه لا يترك أحدا من ربع يديه ولا يدفع، فإن أبى فليقاتل فإنه شيطان. ومع المقاتل يعني المدافع، وليس ما المقاتل بالسلاح لا، وإنما يمنعه قدر استطاعته. نعم. فقول إن الشيطان يعني متمرد، خرج عن طبيعة الإنسان، والشيطان يكون من الآدميين ومن الدواب ومن غيرها، والمتمرد الذي خرج عن طبيعة غيره هذا متمرد امتنع خرج عن طبيعة، فسموه هنا الشيطان. شياطين الإنس والجن، الجن لهم شياطين والإنس لهم شياطين. نعم. قال هن أغلب، هن أغلب، هذه تغلبك ولا تستطيع. جاء تقييد المرأة في البالغ، جاء تقييدها بالمرأة الحائض، المرأة هذا البالغ، فالصغيرة لم تبلغ. قال في الصبيات هن أغلب، يعني تغلب الإنسان ولا يستطيع دفعها. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول جئت أنا والفضل يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على أتان، فمررنا على بعض الصف. فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع
من ترعى، والشاهد أنه دخل بين الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم تابع الإمامة وأن سترته سترة الإمام سترة الإمامة. نعم.
صلى الله عليك. لفظ هنا ترتفع وليس ترتع.
لا ترتع، ترتع إشكال تكلم عليها، ترتع يعني ترعى، ترعى ترعى ترعى. اسم الله مسلم
حديث صلى الله عليك رواه البخاري ومسلم.
نعم. ترتع يعني ترعى. نعم. نعم نعرف الحديث. نعم.
فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، زاد محمود فدخلنا في الصلاة.
نعم. فلما لم يقل لهم النبي شيئا دل على أنه لا بأس، وأن مرور الإنسان بين يدي المأموم لا يؤثر. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة وبين القبلة على الفراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. صلى الله عليك. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا فيه دليل على أن النائم لا يعتبر مرور ولو كانت امرأة، فهي عائشة كانت معترضة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم خلفها، لأن الحجرة ليست واسعة، هي معترضة وتمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفتها، فإذا قام مدت رجلها، وهذا لا يعتبر مرور. وفي الحديث الآخر أنها قالت فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من جانب السرير، يعني هي معترضة والنبي يصلي أمامها، هذا ما يعتبر مرور. المرور هي من هنا إلى هنا، أما هذا هي نائمة وصلتنا لا بأس به، لا يعتبر مرور. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الثياب للصلاة.
باب ما جاء
في الثياب للصلاة.
بركة وفق الله
سائل يسأل عن صحة حديث من حافظ على الصلوات الخمس كنا له نورا وبرهانا يوم القيامة.
هذا مشهور من حديث عبد الله بن عمرو العاص، احتج به الأئمة، من حافظ عليها كانت نورا وبرهانا، من كان حافظ عليها كانت نورا وبرهانا وجدتها يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا جدتها يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللي عارف انه لا بأس بسعاده.
ويسأل يقول هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة وإلا من
ها؟ نعم، هذا من أدلة كفر الصلاة، حينما قارنه بأئمة الكفر، بأئمة الكفر، هذا يدل على أنه على كفره، حيث قارنه بهؤلاء. قال العلماء الحكمة في قارنه بهؤلاء أنه انشغله عن الصلاة ملكه ورئاسته فشر مع فرعون، وانشغله عن الصلاة الوزارة حشر مع هارون، وانشغله عن الصلاة ماله حشر مع قارون، وانشغله عن ماله وظيفته وتجارته وشهواته حشر مع أبي بن خلف. نسأل الله السلامة والعافية. فمن يحسن مع أولئك الكفرة تنزل على كفره. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميع طاعته وثبت فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الحافظ رحمه الله: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ماهي، فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر، ولكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا، وفيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، تصنع عند العلماء آية السيف، والمراد بالأشهر الحرم على الصحيح هي أشهر التسيير الأربعة، فيها قولان لأهل العلم، وكلاهما قول النبي عبدالله عن ابن عباس في الواحد ذات الضحاك أنها الأشهر الحرم الأربعة، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب. والقول الثاني ورواية العوفي عن ابن عباس أنها أشهر التسيير الأربعة، يقول تعالى: فسيحوا في الأربعة أربعة أشهر. هذا هو الصواب كما رجح الحافظ رحمه الله، أنها أشهر التسيير الأربعة لا أشهر الحرم. أشهر الحرم سيأتي الكلام عليها كما ذكر المؤلف، سيأتي يذكرها الله تعالى في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذه الأشهر أشهر الحرم، وهي ثلاثة متوالية، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، والرابع رجب بين جمادى وشعبان. هذه أشهر الحرم يجب تعظيمها، والمعصية فيها أشد وأغلب من غيرها. وأما أشهر التسيير الأربعة فهذه ضربها الله تعالى للمشركين: من كان له عهد فهو عهده، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر، ينظر في أمره. وبعد أربعة إذا انقضت أربعة أشهر من شهر من العاشر للحجة إلى العاشر من الربيع الثاني أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مؤذنين يؤذنون في المسجد منى أن لا يبقى بعد العام المشرك ولا طيب التي عمران، وأن لا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر. والله تعالى قد تسيحوا إلى أربعة، هذه أشهر تسيير الأربعة. فإذا انقضت هذه المدة فلا يقبل الإسلام السيف، يقتل. وإذا قالت: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان وعلى أي حالة، من لم يدخل في الإسلام فإنه خلصوا. هذه آية السيف، والصواب أنها محكمة وليست منسوخة كما سيأتي. ووجه الترجيح كما قال الحافظ رحمه الله أن عود المذكور عود العهد إلى مذكور أولى من عوده إلى مقدر، فصيحه أربعة أشهر يعود إلى أربعة المذكورة في قوله تعالى: فصيحه في الأول أربعة أشهر. نعم.
وقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم
بقوله ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى أي من الأرض، وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال
في الحرم، يعني الأشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم سواء بقيادة الحجة والمحرم، يعني فقط المشركين إلا في الأشهر الحرم، فلا تقتلهم فيه إلا إذا بدأكم بالقتال، هذا مع التخصيص. المشهور أن فقط المشركين في أي زمان إلا في زمان الأشهر الحرم فلا تقتلهم، لأن الأشهر الحرم معظمة إلا إذا قاتلوكم وبدأوكم فإنكم تقاتلونهم، كما قال وكذلك في المسجد الحرام لا تقاتلهم حتى يغلقوا، كما قال تعالى سبحانه ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني يخصص اقتل المشركين في أي زمان وفي أي مكان إلا في الأشهر الحرم وفي الأماكن المحرمة إلا إذا بدأوكم فيه فإنه لا حرمة، هم الذين انتهكوا الحرمة الشهر وهم الذين انتهكوا حرمة المكان فيقاتلون.
والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا، وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيق عليهم الواسعة وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام، أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيق عليهم الواسعة وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، الحديث.
هذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه، حيث استدل بهذه الآية على قتال تارك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، إذا فعلوا هذه الأمور الثلاثة وخلى سبيلهم، تابوا من الشرك وحد الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، ومفهومه أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلو خلى سبيلهم بل يقاتلون. ولما توقف عمر رضي الله عنه ونظر الصديق قال كيف تقاتل، كيف قد تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والذي يظهر أن الصديق رضي الله عنه لم ينبه الحديث هذا في الصحيح أو ما غاب عنه، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، الصديق يستدل بالحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استدل به على قتال المرتدين، الحديث الذي استدل به الصديق ليس هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولهذا لما نظر عمر لو كان مستحضرا للنص وكان عنده النص لقال لعمر الله تعالى يقول الحديث المسلم لغة الناس حتى يشهدوا أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم بعد ذلك حصل عمر رضي الله عنه شرح الله صدره فوافق الصديق على ما عزم عليه ووافق الصحابة، نصينا الحديث صريح لأنهم مقاتلون حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن يحل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والحديث والصديق كما ورد عنه المناظرة استدل بالحديث الذي ليس فيه يقيم الصلاة، قال أنتم الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والآية تؤيد الحديث. المقصود أن الآية دلت على أنهم يقاتلون إذا تركوا هذه الأمور الثلاثة، إذا لم يلتزموا بهذه الأمور الثلاثة يقاتلون، إن تابوا من الشرك يعني وحدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على كفر تارك الصلاة. أما الزكاة فإنه جاء ما يخرجها، الزكاة جاء ما يخرجها، وأنه لا يكفر كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان مطير صفحة صفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد تعيده عليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضون العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكما قال في صاحبه: ولا صاحب ذهب ولا بقر إلا لا يؤدي حقه إلا فطحت له بقاع قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخاها رد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقبلون العباد، فيرى سبيله إما الجنة وإما النار. فقلوا: فيرى سبيله إما الجنة وإما النار، دليل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فخرجت الزكاة فدل على أنه لا يكفر بترك الزكاة، وإنما يفسق ويعذر حتى يؤديها. قال جمع منهم: إلا إذا قاتل عليها، منعها وقاتل عليها دل على أنه لم يصل، أنه جاحد لوجوبه. وأما الصلاة فإنه لم يتم يخرجها، فدل على أنها ترك الصلاة كفر يقاتل عليه. فإن تابوا في الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا يخلي سبيلهم. وكذلك الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا إخوانكم في الدين. فالإخوة في الدين بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمفهومها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا يصير إخوانا في الدين، فدل على كل ذلك الصلاة. وأما الزكاة فإنه جاء الحديث أخرجها. نعم.
صلى الله عليه. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له.
هذا منقطع عن أبي عبيدة، لم يسمعنا من أبي عبد الله إشكال حديثا تكلم على تخريجه، معروف أن أبي عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله. نعم. لكن على كل حال كل شاهد. نعم. ما تكلم عن انقطاع.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقها.
يعني فقيه، تعجب من فقه، يعني فقيه رضي الله عنه. والله تعالى كثيرا ما قبل الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إحسان لعبادة الله، والزكاة إحسان إلى الخلق، ويجمع بين الإحسانين: إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله. نعم. فيكون من المحسنين ما قام الصلاة والزكاة ومن المحسنين. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا صلى الله عليه، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
المعنى: إذا التزموا بأحكام الإسلام، استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا، يعني التزموا بأحكام الإسلام ولهم علينا وعليهم ما علينا. صلى كان المعتل بالألف إذا وضيف إلى الواو الجماعة تفتح له صلوا، بخلاف الياء رضي رضوا، أما صلى صلوا. نعم.
وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا
على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال وقال أنس هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل. قال الله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آخر آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا حكام بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء.
لكن معنى صحيح موافق الآية لا شك أن من مات على التوحيد فالله عنه راض، ولكن الناس يتفاوتون في هذا، المسلمون يتفاوتون مما تعالى التوحيد توحيد خالص لم يضعفه بالمعاصي والكبائر فهذا يدخل الجنة من الأول وحده فضل ما تعالى ويحسن، وما تعالى توحيد يضعفه بالكبائر فهو على خطر، على خطر من العذاب في القبر، خطر من الشدائد والهوات تصب يوم القيامة، على خطر من دخول النار، قد يدخل النار وقد يعفى عنه ويشفع فيه وقد يعفو الله عنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يدخل النار ويعذب فيها مدة، وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر يعذبون فيها، مؤمنون مصدقون مصلون لا تأكل النار وجوههم أثر السجود، ومع ذلك ماتوا على على على, على التوحيد لكن ماتوا على كبائر من غير توبة، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على التعامل بالربا، هذا مات على أكل الرشوة، هذا مات على الغيبة، ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله داخل يقول إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه منهم من يعفو الله عنه، فمن عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومنهم من يعذب في قبره كما يعذب ابن عباس الذي مر بقبره فقال إنهم لا يعذبان وما عذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قرن واحدة وقال لعله يخفف عنه ما لم يلبسها، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يشفع فيه يستحقه النار ويشفع فيه فلا يدخل، ومنهم من يدخل النار، وإذا دخل إذا لم يشفع فيه ولم يعفو الله عنه لابد أن يطهر بالنار، النار طهارة طهارة له، فإذا طهر بالنار فإنه يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة الرحمن يزول الخبث، خلث مما يزول بعفو الله أو بعذاب في القبر أو بالنار، يطهر بالنار مدة على قدر جرائمه ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم، وهؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هم الذين ظلموا أنفسهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذا الظالم لنفسه، ثلاثة أقسام أهل الجنة، السابقون قربون والمقتصدون الذين اقتصروا على أداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات ولم يفعلوا المستحبات والنوافل، والظالم لأنفسهم، هؤلاء الذين قصروا بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات مع التوحيد والإخلاص. نعم،
أحسن الله إليك. وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة.
انتهت المدة، انتهت المدة المضروبة للمشركين، من كان له عهد فهو إلى عهد، ومن لم يكن له عهد فهو إلى 14، وبعدها مثل الإسلام أو السيف المشركين. نعم، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.
وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة 4 أشهر من يوم
أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر.
أول ما أذن ببراءة يوم الحج في يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. أرسلنا النبي المؤذنين وأذن الناس بميناء أبو هريرة وعلي بن أبي طالب أبو هريرة وجماعة يؤذنون، والأذان هو الإعلام رفع الصوت حتى صحلت أصواتهم. يؤذن في الناس بميناء بهذه الكلمة الأربعة: لا يدخل الجنة الناس المؤمنة، لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد عام مشرك، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 14. نعم. صار أي حسبت المدة، وهو يوم الحج الأكبر يوم العيد يوم العاشر، من يوم العاشر من شهر الحجة إلى يوم العاشر من ربيع الآخر، هذه 14. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان سمي له من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما كان سمي له من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي،
كان الشرط الأول من كان عهده فهو إلى عهده، يعني من زالت مدة في عام أشهر هذا نقضه حد 14. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال سفيان بن عيينة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف،
بعث
النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، الآية. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
يكون أربعة أشياء: سيف قتال المشركين، سيف قتال اليهود والنصارى، سيف قتال المنافقين، وسيف قتال البغاة. نعم.
ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وقال قتادة بالعكس. وإن أحد من المشركين استجار،
الصواب ليست منسوخة ومحكمة، الصواب الآية محكمة وليست منسوخة. وأما قوله تعالى قاتل من الله أهل الكتاب مخصصة، آية قاتل من الله تخصصها، فاقتل المشركين عامة، إلا أهل الكتاب فإنهم يخيرون بين الجزية دفع الجزية وبين القتال. يقول تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين حتى يعطوا الجزية. وأما قالوا فإما منا وإما فداء، هذا بعد القتال، فإذا لقتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا خنتمهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، هذا بعد القتال في الحرب. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك السباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة الله، ثم أبلغه مأمنه أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو غيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك.
نعم، الرسل لا تقتل، هذا معروف، الرسل مهما كان الرسل لا تقتل، لأن الرسل لو كانت تقتل تعطلت يعني المراسلات بين الدول، مهما كان سيء الرسول لا يقتل، يعني معترف به قديم الحديث عند الدول أن الرسول يبلغ رسالة قطع النظر عن كونه هو حالته وإيمانه وكفره، هو مبلغ الآن يترك حتى يبلغ، حتى تبقى يعني المراسلات والاتصالات بين الدول، لأنه لو صار الرسول يقتل تعطلت، صار ما يقبل أحد يكون رسول، تعطلت مصالح الدول والأمم.
أحسن الله إليك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه.
حافظ لعنه الآن، وهذا أحد القولين لأهل العلم جواز لعن العاصي بعينه أو الميت، وقول الثاني أنه لا يلعن إذا مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لكن الحافظ رحمه الله لعنه لشدة لقبح يعني فعله، وكيف يؤمن بهذا الكذاب مع أن كذبه ظاهر سواء السلام عليكم. نعم، فلا كفر، عظم الكفرات، كن يؤمن بمسيلمة أشد الكفرات، لكن يعني من شدة غيظه عليه، يعني لعنه شدة الغيظ وشدة يعني كفره وشناعته. نعم.
أحسن الله إليه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
وهذه واضحة في أن المشرك إذا طلب الأمان يسمع كلام الله ويعطى الأمان، يعطى الأمان ويؤمن حتى يسمع كلام الله يرجع إلى بلده آمنا، ما دام أنه طلب الأمان فإنه يعطى الأمان ويؤمن حتى يسمع كلام الله ويتأمل وينظر ويمكن أيضا من الرجوع إلى بلده آمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يقصد انتشار دين الله ومعرفة الناس لهذا الدين، فمن أراد يعني النظر في هذا الإسلام في هذا الدين فإنه مكن وطلب الأمان فإنه يعطى الأمان ويكون له إجارة حتى يرجع إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال الحافظ ابن كثير: يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا، فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسله إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الآية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموه من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وتقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8،
يعني نقض العهد وكانت المدة 10 سنين تبع الحرب أوزارها، ولكن بعد 2 نقض العهد المشركون فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه مكة، لأن من الحرب أن لا يقاتلوهم ولا يقاتلوا حلفائهم، فنقضوا فقاتلوا سرا مع حلفائهم بني بكر، قاتلوا خزاعة وبني بكر حلفوا قريش. فلما حصل قتال بين بني بكر وخزاعة ساعد المشركون بني بكر حلفائهم سرا، فاعتبر النبي هذا نقضا للعهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في هذا الصلح خير عظيم، وإن كان مدة قصيرة. وسماه الله فتحا، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سئل النبي أفتحه؟ قال نعم، لأن وضعت الحرب أوزارها في هذه المدة، وصار المشركون يأتون إلى المدينة ويسمعون القرآن واختلطوا بالمسلمين وأسلم جم غفير في هذه المدة، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة لرؤساء القبائل والعشائر، تفرغ لفتح خيبر، ثم بعد في قبل الآث فغزهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة بعد 3. نعم،
ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة،
الحمد لله.
فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000، ومن استمر على كفره
ومنهم أبو سفيان قال الحرب وابناه يزيد ومعاوية كلهم الطلقاء أسلم يوم الفتح. وسفيان قائد الجيوش أسلم يوم الفتح، وكذلك ابنه معاوية ويزيد.
أحسن الله إليك. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب من حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.
وهذه الآية فيها أن المشركين كيف يكون لهم عهد وهم كفروا بالله ورسوله، كيف يتركون؟ فهم لا يتركون إلا من كان له عهد، فإلا استثنى الله تعالى العهد الذي هو الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فإنهم إذا استقاموا والتزموا بوعود الصلح فعلى المسلمين أن يستقيموا لهم، وإذا ومفهوم أنه إذا لم يستقيموا فإنهم يقاتلون. قلت إن الله يحب المتقين، ثبت المحبة لله عز وجل، والمتقون هم الذين اتقوا الشرك والمعاصي ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة، والله تعالى يحبهم، ثبت المحبة لله على ما يقوم جلاله وعظمته. نعم.
قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معادات المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله، ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل: أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت: وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا قال الله، وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن سليمان عن أبي مجلز في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيل، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر.
هذا الصواب، القول الأول هو العل القرابة والذمة هي العهد، وقيل العل هو الله هو إلا يعني لا يرقبون الله، وقيل العل العهد والذمة الحلف، ولكن أصاب هذا القول الأول هي القرابة والذمة العهد. والمعنى أن المشركين لو ظهروا على المسلمين يستأصلونهم قتلا ولا يرحمونهم ولا يبالون بهم ولا يراعون القرابة ولا يراعون العهد، كيف يبقوا كيف يبقون هكذا وهذه حالهم؟ فليس لهم إلا السيف إلا من كان له عهد فهو إلى عهده، لأنهم لو ظهروا على المسلمين استأصلوهم ولم يراعوا القرابة ولم يراعوا الحلف بشدة حقدهم وغضبهم على المسلمين، كيف يكون المسلمين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون؟ هذا وصف الكفار، يرضونهم بأفواههم وقتا محددا في عند الحاجة وتكلموا بكلام معسول لين وقلوبهم تأبى ذلك وأكثرهم فاسقون فسوق كفر. الفسق هنا فسوق الكفر، الفسق يكون معصية ويكون فسق الكفر، هنا فسوق الكفر اشتد أذاهم اشتد عداوتهم من خطر قال اقتلوه وانا جثته متعلقا بأستار الكعبة كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن مجاهد أيضا ألل العهد وقال قتاده ألل الحلف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذاما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة وصدوا عن سبيله منعوا المؤمنين من اتباع الحق إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقدم تفسيره.
هذا وصف اشتروا بآيات الله يعني اعتاضوا، اشتروا منها الاعتياض، اشتروا بآيات الله ثمن قليلا، الثمن قليل الدنيا، لا يعطوا الدنيا كلها ثمن قليل، لا يعطوا الدنيا كلها فيها ثمن قليل لأنها زائلة ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. والمعنى أنهم اعتاضوا عن الدخول في دين الله بالأموال وبالجاه وبالمناصب، قدموا الدنيا الجاه والمناصب، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، اشتروا بآياته يعني اعتاضوا عن الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بآياته شيء من الدنيا قليل أو كثير، وكل الدنيا قليل، لا يعطي الدنيا كل بحاجة إلا فيها ثمن قليل. المراد اعتاضوا عن الإيمان بالله والإيمان بآياته والإيمان باليوم الآخر شيء من الدنيا، جاه أو مناصب أو مال، كل هذا ثمن قليل سائل ولا يساوي شيئا نعم عند الله. نعم
أحسن عليك. وكذا الآية التي بعدها
وأيضا كذلك صدوا عن سبيل، صدوا أنفسهم فلم يقولوا الحق وصدوا غيرهم وفتنهم عن دين الله إنهم ساء ما كانوا ذم لهم، ساء ما كانوا ذم لعملهم، ساء عملهم وقبح عملهم هذا العمل السيء حيث آثر الدنيا على الآخرة واعتبروا عن ذلك بالدنيا ومنعوا أنفسهم عن قبول الحق ومنعوا غيرهم وصدوهم وفتنوهم عن دين الله، قبح هذا العمل صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم
أحسن الله إليك. وكذا الآية التي بعدها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا، يقول، فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم، فارقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس.
هذا الحديث السابق كان سؤال حسن، باقيه من كلام إيش؟
قال: آخر الحديث عندي والله أعلم، فارقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. يعني مدرج.
ما هو باقي الحديث؟
باقيه: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. لا، تمام.
يعني كان هو مدرج، كان هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، الهواء البدع، وهرج الأحاديث الهرج يطلق على القتل والقتال، يعني قبل حصول القتال وحصول البدع واختلاط الأمور. صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوية.
هذا من جهل هذا الخارجي، لأنه كفر المسلمين بالمعاصي.
وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم.
الصواب نعم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد أنهم طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يعني إذا من نكث عهده ولم تزن بالعهد فإنه يعتبر نقض عهده، فليس له إلا السيف. وطعنوا في دينكم يعني سبوا الدين وتنقصوه، فهم كفار بذلك. ومن هنا أخذ من هذه الآية، وهذا أخذ العلماء، أن من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين فهو كافر، يقتل في الحال ولا من قبل ولاة الأمور، ولا يقبل منه التوبة ولا يدعى التوبة على الصحيح، لأنه كفر غليظ. وألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب عظيم، الصارم المسلول على شاتم الرسول. وقرر أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل من قبل الأمور ولا تقبل توبته على الصحيح. ومن العلماء قال تقبل توبته، لكن المشروع عند المحققين أن من كان كفره غليظ فلا يقبل منه التوبة في الدنيا زجرا لغيره عن هذا الكفر الغليظ، من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله وبكتابه ورسوله ودينه، وكذلك الساحر. ومن تكررت توبته ومن تكررت ردته هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم. أما فيما بينهم من الله، لو كان صادقا مع الله في توبته فلا يقبل توبته، لكن في الدنيا له حكم آخر، يقتل، يقام عليه الحد حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا الكفر الغليظ. نعم.
وقال الوليد بن مسلم قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم. قال في النهاية عن ابن الأثير عند هذا الأثر: الحوق الكنث. أراد أنهم حلقوا وسط رؤوسهم فشبه إزالة الشعر منه بالكنز. قال فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر، رواه ابن أبي حاتم.
يعني قاتلوهم يعني كان الكفار اللي قاتلوهم هذه صفتهم رؤوسهم كذا. لا قاتل الكفار اللي قاتلوهم هذه وصفهم.
قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم
ويذهب
غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون والله ويمكر الله والله خير الماكرين.
نعم يمكرون ويمكر الله. نعم
أحسن عليك. وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليهم رسول الله عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد. وقوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يقول تعالى لا تخشوهم واخشون، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى
كما ذكر تهيج وإغراء المؤمنين وحث لهم على قتال الكفار وبين أوصافهم التي يستحقون بها القتال. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هم قوم ينكثون على العهود والمواثيق لا استقامة لهم ولا ثبات لهم، نكثوا أيمانهم نكثوا العهد يوم صلح الحديبية، فهم قوم لا يفون بالعهود وهموا بإخراج الرسول في مكة وهموا بقتله وهم بدأوكم أول مرة بدأوا القتال. أتخشون كيف تخشونهم؟ وهذه صفاتهم، لك صفاتهم ينكثون العهود ويخرجون الرسول وإياكم وبدأوكم بالقتال، فهم هذه الأمور مع كفرهم وضلالهم مهيجة للمؤمنين في قتالهم والقضاء عليهم. كيف يخشون؟ الله تعالى هو الذي يخشى، هو حق يخشى إن كنتم مؤمنين، بدليل على أن خشية الله شرط في صحة الإيمان، وأن من لا يخشى الله يسد المؤمن، أصل الخوف والخشية لا بد منها، من لا يخشى الله هو مؤمن، لكن الكمال أن تقدم خشية الله على كل شيء. فإذا جبن الإنسان وقدم شيئا على خشية الله من الدنيا فإنه تكون معصية ويضعف إيمانه، لكن أصل الخشية لا بد منها، من لا يخشى الله هو مؤمن. نعم
أحسن الله إليك. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد،
يعني بيان الحكمة في شرع الجهاد وعزيمة لهم، يعني أن الله تعالى عزم عليهم وعزمهم بقتالهم، الأمر الوجوب قاتلهم الأمر الإجاب ليس في خيرة، وبيان الحكمة في قتالهم بيان الله عدة حكمة، يعذبهم الله بأيديكم هذا الحكمة الأولى، ويخزهم الحكمة الثانية، وينصركم عليهم الثالثة، ويشفي صدور قوم المؤمنين الرابع، ويذهب غيظ قلوبهم الخامسة، ويتوب الله على من يشاء. ست حكم، يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم هذا خزاع لهم، وينصركم عليه نصر المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين المؤمنون في صدورهم يعني غيظ عليهم، لأنه آذوهم وأخرجهم من ديارهم وفتنهم عن دينهم، فإذا قتلهم المؤمنون شفع ذلك غيظهم، ويتوب الله على من يشاء منهم، من أراد الله له التوبة تاب بسبب القتال ويؤسر مثلا ويسلم أو يعلن توبته من الشرك قبل ذلك، من أراد الله هدايته كان هذا القسم في توبته، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذه حكم كلها من الأمر ناتجة عن الأمر بالقتال. نعم.
قال: وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد.
نعم، ست حكم. نعم.
مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده.
نعم، قاتل الله سبحانه قادر على هيكم في لحظة، قاتل على قادر سبحانه على أن يهلكهم في ساعة واحدة، إنما أمره إلى رب العالمين يقول كن فيكون، لكن شرع الجهاد لحكمه، يبتلي المؤمنين بالكفار ويبتلي الأخيار بالفجار ويبتلي الكفار بالمؤمنين، يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء، يتبين الصادق من الكاذب، ولتظهر حكمته سبحانه وتعالى للعيان، وليعظم الله الأجور للمؤمنين، وليحصل على الشهادة من قدر الله الشهادة، وليحصل على التوبة من قدر الله التوبة من الكفار. هذه حكم وأسرار عظيمة. نعم.
فقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة، وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر
الصواب أنها عامة. نعم،
أحسن الله إليك،
وإن كانوا يدخلون دخول الأولية. نعم.
وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر ابن عبد العزيز عن مسلم بن يسار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد.
يا عويش،
يا عويش،
تفصيل عائشة.
وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز عن مسلم بن يسار عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد، اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الجون عنه. ويتوب الله على من يشاء أي من عباده، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
حكيم
في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
أحكام الله الشرعية مثل ما شرع سبحانه وتعالى، شرع في من الأحكام مثلا في قطيع السارق رجل الزاني، الأحكام وأحكام البيع والشراء، والأحكام الكونية ما يقدره الله على عباده من الفقر والغنى والمرض والموت والصحة، هذه أحكام الله الكونية. نعم.
فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة.
سبحان الله، لا إله إلا الله.
أم حسبتم أن تتركوا؟
بارك
الله عليك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وأمر بأن قال: اللهم يسألك من خيرها وخير ما أمرت به وشرها وشر ما أمرت به. فالنهي عن سب الريح لأن الريح مسخرة، مسخرة الله تعالى سخرها وخالقها وليس لها من أمر شيء، والنبي نهى عن سب الريح فيكون سبها نقص في التوحيد والإيمان، فمن سب الريح فإنه ينقص إيمانه وتوحيده، وهذا هو وجه مناسبة الترجمة في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وما ينقصه وما ينقص كماله وثوابه. فسب الريح من المعاصي، معصية معصية للنبي صلى الله عليه وسلم تنقص التوحيد والإيمان، فالواجب على المسلم أن يتقي الله وألا يسب الريح، وأن يعمل بهذا الإرشاد النبوي، نسأل الله خيرها وخير ما أمرت به، ويعوذ بها من شرها وشر ما أمرت به، ويحذر من سب الريح لأن الريح مسخرة مخلوقة ليس لها من الأمر شيء. نعم. كذلك مثل النهي عن سب الدهر، الدهر هو الزمان، فالدهر خلقه الله، لا تسبوا الدهر فإني الدهر يعني أقل يعني خالق الدهر. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته
مثل سب الدهر، سب الدهر سب الله، لأن الله هو خالق الدهر ومصرفه. نعم. كذلك الريح الله خالقها، فالسب يعود في النهاية إلى الله، لكن من سب لا يقصد هذا، ولو كان لا يقصد فإنه منهي عن سب الريح عن سب الدهر. نعم.
وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعاذة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمانا به، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
نعم. فيجب امتثال توجيه الإرشاد النبوي. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره،
وهنا يقول السلف من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم. لأن مأمورة يعني أمرا كونيا قدريا يعني مسخرة. نعم.
الرابعة أنه قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم. وهذا قد تؤمر بشر يعني بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة لله تعالى فلا يضاف الشر إلى الله، لأن الله تعالى أمرها لحكمة، فالذي يضاف إلى الله الخلق والتقدير، وهذا مبني على الحكمة، فلا يسمى شر بالنسبة، لكن يسمى شر بالنسبة للعبد، لأنه هو حصل له ضرر منه، كالمعاصي التي تحصل من العبد فهي شر بالنسبة إليه، لها قال تعالى من شر ما خلق. نعم.
قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
بارك
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال عفى الله عنك، إسناده صحيح لغيره موقوف على ابن عباس. قال أحسن الله إليك، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا عبد الوهاب الوراق، قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن قيس ابن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس. قال عفى الله عنك المحقق، قال قد تقدم تخريجه، ثم ذكر أن قيس بن الربيع صدوق تغير بعدما كبر، لكنه تابعه إسماعيل ابن زكريا عند ابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم.
يعني يكون حصل نجل المتابعة، يعني هو تغير، إذا كان روايته هذا بعد التغير فيكون ضعيف، وإن كان روايته قبل التغير فلا بأس بها، لكن له متابعة يكون صدوق. وهذا مشروع عن ابن عباس أنه اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام أو بالتكريم واصطفى محمد بالرؤية. نعم.
حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل.
نعم. ومشهور أن رآها رؤية جبريل، لقد رآه نزلة أخرى، وأنه رأى جبريل مرتين في العصرة التي خلق عليها، لها 600 جناح، المرة الأولى في الأرض حينما نبأه الله، فرأى جبريل بين السماء والأرض، قد ملأ ما بين السماء والأرض 600 جناح، والمرة الثانية ليلة المعراج رأى على صورة التي خلق عليها 600 جناح، ورأاه مرات في صور متعددة، ولقد رأاه نزلة أخرى يعني مرة أخرى، هذا مشهور في الآية أن مراد رؤية جبريل، وقيل ولقد رآه أن رؤية الله عز وجل كما في هذا الكلام ابن عباس. نعم.
قال أحسن الله إليك محقق، ثبت تفسير الرؤية في هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رواه مسلم.
نعم، هذا هو الصواب، هذه هو جبريل. نعم، لكن هذه رواية ابن عباس. نعم.
الله عنك. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. أحسن الله إليك، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه، فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور. قال أحسن الله إليك، إسناده ضعيف، فيه الرسول بين ابن عمر وابن عباس مجهول، وفيه عبد الرحمن ابن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة لم أقف له على متابع، وفيه بكر بن سليمان أبو يحيى البصري الأسواري قال عنه ابن أبي حاتم مجهول، قال الحافظ ابن حجر لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني مجهول، ولكنه متابع، قال تقدم في حديث سابق لكنه متابع كما في الحديث التالي وعند عبد الله بن أحمد والبيهقي كما في التخريج. وفيه محمد بن عباد ابن آدم مقبول، وفيه عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم ثقة من الثالثة. قال المحقق: ثم إن المتن فيه نكارة، وهو السؤال عن كيفية الرؤية، والسؤال عنها بدعة عند السلف، ثم هو موقوف على ابن عباس، فإن صح عنه فلا يبعد أن يكون مما أخذه من الإسرائيليات، والله أعلم. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ فبعث إليه أن نعم قد رآه، فرد رسوله إليه فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة، ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، رجل وثور تحت رجل يمينه.
هذا ملكان، ملك على صورة رجل وملك على صورة ثور، والملك على صورة نسر، والملك الرابع على صورة أسد.
رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. قال المحقق: إسناده حسن، فيه محمد ابن عباد مقبول وقد توبع، وفيه بكر ابن سليمان قال عنه ابن أبي حاتم مجهول، وقال الحافظ: لا بأس به، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني: في الضعفاء مجهول، وقد أخرجه أحمد وابنه في زوائده، والطبراني في الكبير، والدارمي وابن خزيمة وابن أبي عاصم في السنة، وقد ضعفه الألباني بعنعنة ابن إسحاق، إلا أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا وعند ابن خزيمة، كما أعله البيهقي بتفرد محمد بن إسحاق كما في الأسماء والصفات، إلا أن رواية ابن خزيمة من حديث إسماعيل ابن علية المذكورة أعلاه تنفي هذا التفرد. قال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث في البداية والنهاية بعد أن ذكر إسناد الإمام أحمد في المسند: حديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات. وقال في التفسير: إسناده جيد.
هذا في حمله بالعرش، حمل الملائكة للعرش. أما الكلام في الرؤية هذا صح في الآخر، في رؤية الله في الآخر، لكن في حمله بالعرش، يحمل عرش ربك يوم الآن يحمله أربعة أملاك على صورة رجل، على صورة نسر، على صورة ليث أسد، وعلى صورة ثور، أربعة أملاك، هذه الصورة. وفي يوم القيامة يحمل ثمانية كما قال الله: يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. نعم. أما الرؤية شيء آخر، هذا في حمل العرش. نعم.
وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا العطاردي قال حدثنا يونس ابن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية ابن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع
قال حدثنا أبي عن عباد بن منصور قال سمعت عكرمة وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال نعم، فما زال يقول رآه حتى انقطع نفسه. قال عفى الله عنك، إسناده ضعيف. فيه عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي بها، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس وتغير بآخرة، وقد ضعفه غير واحد. وفيه سفيان بن وكيع كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. سفيان بن وكيع، إلا أنه قد تبع كما في التخريج. حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهوية قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت ربي في الكفارات، في المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أحسن الله إليك، إسناده حسن. خالد ابن اللجلاج العامري أبو إبراهيم حمصي وقيل دمشقي، صدوق فقيه من الثانية. وفيه معاذ بن هشام صدوق ربما وهم، وقد توبع كما في الحديث التالي، وبقية رجاله ثقات، قد أخرجه الترمذي وابن خزيمة في التوحيد وابن أبي عاصم في السنة من طريق معاذ بن هشام، وأخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن خزيمة في التوحيد وابن الجوزي في العلل المتناهية والمصنف في الحديث التالي من طريق أيوب عن أبي قلابة، والحديث أخرجه ابن جرير الطبري من حديث عطاء عن ابن عباس به، والحديث له شواهد منها حديث عبد الرحمن بن عائش رواه المصنف وأخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي في شرح أصول السنة وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك وغيرهم، وجاء أيضا من طريق معاذ بن جبل، أخرجه أحمد والترمذي في التفسير وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك، وجاء من طريق ثوبان، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والبزار كما في كشف الأستار والبغوي في شرح السنة، وجاء أيضا هذا الحديث عن ابن عمر وأبي أمامة وجابر ابن سمرة وأبي رافع وأبي هريرة وأنس وعدي بن حاتم وأبي عبيدة بن الجراح، وقد جمع طرقه الإمام الدارقطني في الرؤية.
أو هذا الحديث يعني حسن ومشهور، وسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، قد شرحه الحافظ ابن رجب في رسالة مستقلة ثم شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا الحديث في رؤية النبي ربه في النوم في المنام، قال في الحديث رأيت ربي في أحسن الصورة في بعضها، فقال يا محمد فيما اختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أدري، في اللفظ الآخر فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فعلمت، قلت يختصمنا في الكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هكذا في بعض الطرق أنه سأله فقال لا أدري حتى وضعته. هنا شرح الحافظ حجر، لكن هذا الحديث في النوم، في النوم ليس في اللقظة، هذا صحيح. نعم، ربي في أحسن صورة، هذا ما في إشكال رؤية في النوم. نعم، كان في اللقظة، كل اللي ذكر المؤلف كلها هي تدور على كلها موقوفة على ابن عباس. نعم نعم، ما عدا الحديث هذا مرفوع لكنه في النوم هذا. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا يعرفون في وجهه السرور، فقال لهم إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة.
هذا في النوم مثل الحديث السابق. نعم،
فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب، يختصمون في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات. فقال صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.
إسباغ الوضوء في السبرات يعني في عند التحمل والشدة، حينما يكون ماء حار أو يكون ماء بارد، هذا فإذا صبر وأسبغ الوضوء كان هذا من ثواب. نعم نعم نعم، كفارات الذنوب ما هي تكفر الذنوب. نعم.
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي فيما يختصم الأعلى يا محمد.
الأعلى كذا دون الملأ،
بدون الملأ بدون الملأ، أحسن الله إليك. فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد.
الملائكة يعني الملائكة، الملأ الأعلى الذي في العلو مقربون عند الله. نعم.
قلت أنت أعلم أي ربي؟ قال فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت أنت أعلم أي ربي؟ فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض.
وفي اللفظ الآخر حتى وجدت برد أنامله في صدري. نعم.
ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت في الدرجات. قال وما الدرجات؟ قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات. قال وفيما؟ قلت في الكفارات. قال وما هي؟ قلت إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. أحسن الله إليك. اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن والذي نفسي بيده إنهن لحق.
اللهم نسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبض إليك غير مفتون، على اختلاف اللفظة هذه تخريجه.
قال أحسن الله إليك، إسناده حسن فيه خالد ابن اللجلاج صدوق، وقد تقدم فيه سليمان ابن عمر الرقي هو ابن خالد الأقطع القرشي العامري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي بالرقة ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا إلا أنه قد توبع كما في التخريج، وبقية رجاله ثقات. باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم السلام.
بركة ما تكلم على محمد الحسين على عادة رحمه الله، سكت، هذا غريب يعني، عادة يعلق قال محمد الحسين تكلم. هذا الباب كله يدور على موقف على ابن عباس ما عدا الحديث الأخير وهي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لا إشكال فيها حق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قد أجمع طوائف جميع أهل الطوائف على جواز الرؤية في النوم إلا الجهمية، من شدة إنكارهم أنكر رؤية الله في النوم حتى في النوم، وإلا فجميع الطوائف يقرون بهذا، والإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده وليس فيها تشفيش، فإن كان اعتقاده حسنا رأى ربه في صورة الحسنة، وإن كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النور. وأما الآثار الموقوفة على ابن عباس قال رأيت ربي، ظاهر ترجمة المؤلف أنه يرى رؤية النبي ربه ليلة المعراج بعينه. شوف الترجمة، ترجمة أول ما قرأت ترجمة
باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل.
نعم، ظاهره أنه رأى ربه في عين رأسه، وهذا قول لبعض أهل العلم، منهم النووي ومنهم القرطبي ومنهم القاضي عياض ومنهم أبو الحسن الأشعري ومنهم المؤلف هنا العجري، يرون رؤية الله عز وجل رؤية النبي لربه لا يسمع راج بعين رأسه. وقد أجمع العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الأرض بالإجماع، وأجمع على أنه لم يرى أحد ربه بعين رأسه ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد، أجمع العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الأرض فالرسول ولا غيره، وأجمع على أنه لم يرى أحد ربه بعين رأسه في السماء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجمع. إلا الصوفية، بعض الصوفية قبحهم الله وبعض قالوا إن الذين تنقص الرب وقالوا إن كل مكان فيه خضرة يقول لعله فيها الله تعالى الله عما يقولون، هذا لا يعتبر. ولكن واستدلوا من قال إن ربه بهذه الحديث، بهذا الموقف على ابن عباس أنه رأى ربه، أنا قرأت ربي رأى ربه، وكذلك أيضا ما روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه. ولكن المحققين من أهل العلم، وقد وردت آثار عن الصحابة في إنكار رؤية النبي ربه، من ذلك عائشة رضي الله عنها أنه لما سألها مسروق هل رأى محمد ربه، قالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. فالصواب الذي عليه المحققون والذي عليه أكثر الصحابة والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. وأما ما روي عن ابن عباس فإنه وكذلك ما روي عن الإمام أحمد فإنه على نوعين، النوع الأول أنه قال رأى ربه مطلق، والرأي الثاني والقول الثاني أنه قال رآه بفؤاده، روي عن الإمام أحمد أنه رأى ربه يطلق، وروي عنه قال رآه بفؤاده، وكذلك روي ابن عباس أنه قال رأى كما في الأحاديث، وروي عنه أنه رآه بفؤاده، فيحمل مطلق على المقيد، يحمل مطلق على المقيد، ما ورد من النص أنه رآه يحمل على رؤية الفؤاد. وما ورد عن الصحابة وعن غيرهم أن النبي رآه يحمل على رؤية الفؤاد، وما ورد عنهم من نفي الرؤية يحمل على الرؤية في البصر، فتجتمع الأدلة ولا تختلف. وهذا هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليس المراج بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. والأدلة في هذا كثيرة، الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربه، قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب ويرسل رسوله، فالنبي سمع كلام الله فرضى الله عليه الصلاة 50 صلاة لكن من وراء حجاب لم يره. ولما رأى موسى ولما سمع موسى كلام الله عز وجل طمع في رؤيته، فأخبر الله عنه في القرآن الكريم أنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، لن تستطيع يعني أن تراني بشريك ضعيف ما تتحمل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا نسخ الجبل وتدكدك وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك توت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا في دهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وداخل بقوله وما كان لبشر أن يكلم الله أحد أو من وراء حجاب، ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح مسلم من أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفيه في النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائره بصره من خلقه، لو كشف الحجاب لاحترق الناس، والرسول من خلقه داخل في قول من خلقه، ولم يأتي دليل يدل على استثناءه. فالصواب أن النبي نمر ربه بعين رأسه وإنما راه بعين قلبه. وما ورد من الآثار عن الإمام أحمد وعن ابن عباس والأقوال الصحابة على أنه رآه محمول على رؤية الفؤاد، وما ورد من الآثار والأقوال الصحابة وغيرهم على أنه رآه على أنه لم يره محمول على رؤية بالبصر، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. المؤلف رحمه الله الأجري سكت ما علق على عادته، قال محمد بن حسين فيتكلم كان عنده إشكال أو أنه توقف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل: فصل. ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن أوثق الورثة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة الدين. يعني إذا كان الإنسان عنده دين، إذا كان عليه دين مؤجل ثم توفي قبل حلول الأجل، فهل يحل الدين ويأتي الورثة ويأتي الغرباء ويطالبون الورثة بدفع الدين المعجل أو لا؟ قال: لا 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 يحل، لا 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 يحل بالموت، بل يبقى على الأجل ولو توفي، فلا يطالب إلا إذا حل الدين يطالب الورثة، يطالب الورثة، والدين يقضى من رأس المال قبل قسمة التركة، لا بد من هذا. وإذا ضاقت الورثة، إذا ضاقت التركة عن الديون، فإنه يبدأ أولا بما يحتاج إليه الميت من الكفن وحفر وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر، ثم الدين الذي ما يتعلق بالدين الذي به رهن، وكذلك أي أرس الجناية، ثم بعد ذلك الدين المطلقة سواء لله أو لآدم، ثم الوصايا، ثم تقسم التركة. فإذا توفي شخص عليه دين مؤجل فإنه يبقى الأجل على حاله، ولا يحل الدين المؤجل بفلس إن وثق يعني الورثة الدين. أعد قول: ولا يحل، ولا يحل.
قال عفى الله عنك: ولا يحل المؤجل بفلس.
نعم.
ولا بموت إن أوثق الورثة.
نعم، يعني إذا أفلس المدين وعليه دين مؤجل فلا يأتي الغرباء يقول: أنت أفلست الآن أعطنا الآن، ولكن لهم أن يطلبوا الحجر عليه إذا كثرت ديونه وصارت أكثر من ماله. أما التعجيل فلا يتعجل، يبقى على حاله، وكذلك إذا توفي يبقى على حاله بشرط أن يوثق الورثة الغرماء ديونهم، يعني يوثقونهم بأن يلتزمون لهم بأداء الدين إلى حل. نعم.
قال عفى الله عنك: ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له.
نعم، إذا دفع ماله إلى صبي لم يبلغ الحنث أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف فيعتبر متلف لماله، فهو متلف وملوم شرعا وعقلا، ولا يجوز الإنسان أن يدفع ماله إلى السفهاء. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم، واجب على الإنسان يحفظ ماله، المال عصب الحياة، هو شقيق الروح، المال يقضي به الإنسان حوائجه ويتصدق به ويصل به رحمه وينفق فيه في الجهاد في سبيل الله وفي المشاريع الخيرية، المال ينبغي حفظه ولا ينبغي استطاعته. نعم، فإذا دفع إلى صبي أو مجنون أو سفيه صار مثل له، هو ملوم مذموم عقلا وشرعا. نعم،
أحسن الله إليك. ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم؟
نعم، إذا بلغ الصبي وكان ماله عند وليه يحفظه، إذا بلغ وكان مرشدا لماله فإنه يدفع إليه ماله، وذلك بعد اختباره، يختبره أولا قبل أن يدفع المال، يعطيه شيئا من المال قليل وينظر تصرفه، إذا كان تصرفه رشيد وهو بالغ دفع إليه ماله. قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أمر الله بالإثناء اختبروهم بدفع مالهم، واشترط لدفع مالهم شرطين: الشرط الأول أن البلوغ، والشرط الثاني إنس الرشد، إذا كان بالغا وآنس من الرشد فإنه يدفع المال عليه ولا يحتاج إلى حاكم، لكن بعد يشهد، يشهد عليه، شفت عليه شاهدين بأنه دفع المال إليه، مال حق إليه. نعم، والله قال تعالى في آخره: فإذا دفعت منهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم،
أحسن الله إليك. قال: ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم.
نعم،
وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم.
نعم، وإلا يعني إذا لم يبلغ الحلم أو بلغ الحلم ولكنه لا يحسن التصرف، اختبر ولا يحسن التصرف، يبقى تحت الحجر، حجر أبيه إذا كان أبوه موجود، فإن لم يكن موجود يكون تحت وصية، فإن لم يكن وصي يكون تحت نظر الحاكم والقاضي الحاكم الشرعي. نعم، حتى يحصل هذان الأمران والبلوغ وإنس الرشد. نعم، ينفق عليه وليه من هذا المال وينميه يجنبه الأخطار ويدفع الزكاة، يخرج الزكاة من ماله وينفق على هذا اليتيم أو المحجور عليه وينمي ماله ويجنبه الأخطار. نعم،
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك، ولا يتصرف إلا بما فيه حظ.
نعم، لا يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ للسفيه أو للصغير، يتصرف بما فيه حظ، إذا رأى أن هذه الجهة التي يضع المال فيها فيها حظ، فيما فيه كسب من غير مخاطرة فإنه يفعل، وإلا فلا. ذكر العلماء مثال، قالوا: لا يجعل مال اليتيم مثلا يمر في البحر خشية أن تغرق السفينة فيضيع ماله، ومثل قال في المساهمات الآن، مساهمات مخاطرة، ما يضع مال اليتيم في المساهمات، المساهمات الآن اللي ظهر الآن فسادها وظهر الخسارة العظيمة والآثار التي حصلت بسبب التهور والاندفاع من كثير من الناس على غير بصيرة. نعم،
عفى الله عنك. ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب.
نعم، لا يشتري ولي اليتيم نفسه من ماله، لأنه متهم بأنه يحيف، إذا كان مثلا أراد أن يبيع شيئا من مال اليتيم قال: بدل ما أبيعه أشتريه أنا محتاج. لا، أنت متهم، لا تبيع على نفسك ولا تشتري، لا تشتري من مال اليتيم ولا أيضا تبيع على اليتيم من مالك، لأنك متهم، وإنما يكون الشراء والبيع مع غيرك. نعم، ولا إيش؟
قال: عفى الله عنك، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب.
إلا الأب، استثنى الأب لأن الأب كامل الشفقة، لأن الأب كامل الشفقة، والأولى أن حتى الأب، الأولى أن الأب يتجنب البيع والشراء من نفسه. نعم، نعم، ولو قدره غيره، لأنه محل تهمة. نعم،
قال: عفى الله عنك، ويأذن لمن ميز ليختبره.
نعم، يأذن للمميز يختبره، يعطي شيء من المال قليل ويقول تصرف وينظر في تصرفه، كان تصرفه رشيد هذا دليل على أنه رشيد، وإن كان ضيع هذا المال قليل دليل على أنه لم يرشد بعده، محتاج وتعطل، أنا بعد أريد وأنا محتاج، نقول نعطيك الأقل، كم يكفيك؟ قال: يكفيني مثلا في الشهر مثلا 4000، والأجرة الأجرة اللي يعطونها الناس 3000 نعطيها الأقل، من يقولون يعطيك 3000 لأن هذه الأجرة. وبالعكس إذا كانت الأجرة يعطيها الناس 4000 لكنه يكفي 3000 من يعطيها 3000 نعطيها الأقل من كفايته أو بالأجرة أو بالأجرة مثل. نعم، قال الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم،
عفى الله عنك. والرشد الصلاح في المال.
نعم، الرشد الصلاح في المال، يعني إذا كان يتصرف تصرف سليم لا يضيع المال ولا يتهور في الشراء، يشتري شيء بقيمة أكثر ولا يشتري بمحرمات، فإذا رأى رشدا في المال فهذا يعتبر صلاح، يعتبر صلاح. وأما الدين هذا شيء آخر، حتى ولو كان يعني لو كان فاسق مثلا هو محسن التصرف يعطى ماله لأنه رشيد الآن ولأنه مسلم وكونه عنده شيء من المعاصي هذا شيء يتعلق به بدينه، لكن إذا كان رشيد في المال فإنه يصلح المال فإنه يعطى ماله. نعم،
أحسن الله عليك. قال ويحصل البلوغ بالاحتلام أو نبات شعر خشن حول قبله أو تمام 15 سنة وتزيد الجارية بالحيض والحمل.
يعني كيف نعرف بلوغ الصبي حتى ندفع إليه ماله؟ نعتبر واحد من هذه الأمور. الأمر الأول الاحتلام، إذا احتلم في النوم وخرج منه مني هذا يعتبر بالغ ولو كان من 10 سنين أو من 12 سنة. والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج، وإذا لم تجد واحدة من العلامتين وبلغ 15 سنة فهذا يعتبر بلوغ. نقل ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا من 14 سنة فلم يجد فيه، وأعطى يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني فلم يجد فيه ولم يغني بلغت، وأعطى يوم الخندق فأجازني ولما قيل بلغ هذا الحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال هل حد بين البلوغ والصغر، هذا حد فاصل. فإذا احتلم فإنه يعتبر بالغ سواء بلغ 15 أو لم يبلغ ولو كان من 10 أو 12. وكذلك إذا أنبت نباتا شعرا خشنا ولو من 10 أو 12 سنة فإنه يعتبر بالغ. فإذا لم يوجد لا هذا ولا هذا وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ. وتزيد الجارية البنت علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت ولو كانت منها 9 سنين فإنها تعتبر بالغ. نعم.
قال عفى الله عنك باب الوكالة.
بارك الله.
ولا يحل المؤجل بفلس، ذكر كلاما ثم قال لكن إن كان مؤجلا مقابل مصلحة كأن يكون فيه ربح فالمذهب أنه يأخذه كله. وقال صاحب الفائق إن المختار أن يسقط من الربح أن يسقط من الربح بمقدار ما سقط من الأجل، فلو باع سلعة تساوي 1000 ب1200 إلى أجل ومضى نصف الأجل وجب 1100 وسقطت 100 الأخرى مقابل باقي المدة. قال صاحب الإنصاف هو حسن. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي وهذا أقرب إلى العدل والصواب.
صحيح، صحيح.
قال عفى الله عنك على قوله أيضا إن أوثق الورثة، هذا شرط في المسألة الثانية وهو أنه لا يحل المؤجل بالموت بشرط أن يوثق الورثة الحق برهن يثق به رب الدين.
نعم.
أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فلا يحل حتى يحل أجله.
يعني إذا وثق الورثة يوثقون برهن، يقول أنا رهنك هذا البيت توثق لديلك، هذا البيت رهن حتى يحل الأجل بدين أو إيش؟
قال
برهن
أو كفيل مليء.
نعم.
بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
قال كفيل مالي يعني يأتي شخص يكفلهم يكفل ورثه فيقول أنا كفيل إذا حل الدين ولم يقضكم الورثة حقوقكم أنا أقضيكم في أقل إيش بقل الأمرين إيش
من قيمة التركة أو الدين.
يعني إذا كانت التركة أقل من الدين، فإنه يكفل أقل الأمرين. إن كانت الدين أقل يكفل بالدين، وإن كانت التركة أقل يكفل بالكفيل. فإذا كان دينه مثلا 10,000 والتركة 8,000 يكفل 8,000 الكفيل. وإذا كان بالعكس الدين 8,000 والتركة 10,000 يكفل الدين كامل. نعم.
قال: وفهم من قوله إن وثق الورثة أنهم إن لم يوثقوا فإن الدين يحل بالموت لغلبة الضرر، ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل لمصلحة أو لا.
ظاهر أنه في قول آخر، هذا ما دام لي ما في إشكال. الكلام في إذا كان مفلس، إذا كان مفلس أو كان مثلا يخشى ماله قليل، يخشى أن تركه تقسم ويضيع دينه. نعم.
قال على قوله أحسنك: وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصية ثم الحاكم. قال: وظاهر كلامه أن الجد ليس له ولاية، وعن أحمد رواية أن للجد ولاية فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع، وقدمه بعضهم على الوصي، قال صاحب الإنصاف وهو الصواب.
لأن الجد أب، الجد أب، سمى الله أبا في الموضع. نعم. اتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سمى أب الجد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وذكر باقي الحديث.
حوله، نعم. هذا الباب في القبلة، القبلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي وأمامه القبلة ويتجه بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يتجه القبلة، حوله الله إلى بيت المقدس، فشرع الله الاتجاه إلى بيت المقدس الصلاة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يحول إلى الكعبة، وكان يقلب وجهه في السماء تطلعا ومحبة، ولعل الله أن يحوله، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو صلاة الفجر، فصلى رجل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى قوم، إلى أهل قباء أو غيرهم، فوجدهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال صوت: أشهد بالله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجه إلى الكعبة، فاستقبلوها، فاستقبلوهم في الصلاة، استداروا، فصلى الإمام مكان المأمومين، والمأمومين مكان الإمام، وهم في الصلاة، أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة. احتج به العلماء على قبول خبر الواحد، أنه واحد معنى قبول الخبر وهم في الصلاة. نعم. وفي دليل على وجوب القبلة وأنها شرط في صحة الصلاة، وفي دليل على أن الإنسان لا يؤخذ حتى يبلغه العلم، حتى يعلم. فهم صلوا في أول صلاتهم إلى غير القبلة وقد حولت، وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا، فالإنسان لا يكلف إلا بعد العلم. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم. هذا فيه على مشروعية جعل السترة جعل مشروعية السترة المصلي يجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. ومؤخرة الرحل يا اشتاد اللي يكون في ظهر البعير وهو القادم ثلث الذراع يعني شيء قائم مثل هذه حابلة نصف إذا كان ثلث الذراع هذا مؤخرة الرحل يدل على أن السترة شيء قائم كرسي أو جدار أو عمود أو شيء قائم يكون أمامك يكون ثلث الذراع فأكثر. أما ما يظنه بعض الناس من طرف السجادة يكفي أو العصا المنصور فلا هذا ليس بسترة. لكن إذا لم يجد سترة وكان يصلي في تراب خط خطا هلاليا فهذا يعتبر سترة عند جمع من أهل العلم. ورد في حديث النبي قال فإن خط خطا هلاليا فله العلماء في صحة الحديث من صح ومن ضعف. نعم واجب عند بعض أهل العلم والجمهور على أنه مستحبة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدعو منها فقل إذا صلى يجعل خيار إليه قال هذا يدل على عدم الوجوب. بعض العلماء أوجبه كالله يا جماعة أوجبوا السترة ومشروعين يمكن المستحبة. نعم نعم بزمانهم تبطل الصلاة إذا مر قريبا منه بينه وبين سترة أو قريبا منها قد منها تذرع تبطل الصلاة ويستألفها إذا مر واحد من الثلاثة المرأة والحمار والحمار. وجمهور العلماء على تأول هذا الحديث وقالوا لا تبطل الصلاة وإنما المراد حمل على قطع الثواب يعني ينقص الثواب ويستدلوا بحديث فيها الله منها لا يدرع الصلاة لا يقطع الصلاة شيء ويدرعون استطعتم. الصواب الأصل حديث صحيح مسلم هذا صحيح حجة وهذا تأويل الأصل حمله على الظاهر. نعم لا أدث معي لا الصلاة صحيحة الرجل ما يقطع الصلاة يقطع المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود لكن مرور الرجل لا يقطع الصلاة لكن أنت مأمور بدفع المار لا يجوز له المر وإن كان لا يقطع الصلاة يأثم. وفي الحديث الآن يقضي أحدكم أربعين خير له من مر بين يديه المصلي إذا لم يجد مساغا اشتد الزحام من المساغ فليكل الله صلى الله عليه وسلم الضرورة إذا لم يجد مساغا. أما إذا وجد مساغا لا يجوز له المر لا في الحرم ولا في غيره فليس هنا في شيء يخص الحرم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله قال باب السترة بمكة وغيرها مكة ما في شيء يخصها لكن المسجد الحرم مظنه للزحام كل ما كان اشتد فيه الزحام ولم يجد الإنسان مساء إلا ما وجد طريق إلا هذا فهذا معفونة للضرورة للضرورة لا يكلف نفسه إلا وسعها. خلف من هذا قاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. نعم الله أعلم. هذا جاء في الحديث الآخر ما بال قال أبو ذر سألت لما سئل أبو ذر لماذا الأسود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من أحمر قال الكلب الأسود شيطان. هذا التعليق علّى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلاف نعم عند الجمع من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه لا يستأنف الصلاة ولكن المراد قطع الثواب نقص الثواب. نعم 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 المفرد نعم أما المأموم تبع الإمام سترة المأموم تبع الإمام السترة تكون للإمام والمفرد للإمام المفرد أما المأموم فتبع الإمام. ولما مرت المرأة أمام مصلي وهو مأموم فلا يضر أو الحمار ودل على كأن ابن عباس وهو صغير مر وهو راكب على حمار وأنه يصلي بالناس صفوف فدخل الحمار مع بين الصفوف ثم ترك اللتان ترتع ودخل في الصف ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المأموم تابع الإمامة سترة في سترة إنما هذا في الإمام والمنفرد. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وهذا الحديث فيه أنه ينبغي للمصلي أن يصلي إلى سترة، فإذا صلى سترة فإنه لا يترك أحد يمر بين يديه ولا يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. ومع المقاتل يعني المدافع، وليس ما مقاتله بالسلاح، لا، وإنما يمنعه قدر استطاعته. نعم. تقول إن الشيطان يعني متمرد، خرج عن طبيعة الإنسان، والشيطان يكون من الآدميين ومن الدواب ومن غيرها، والمتمرد الذي خرج عن طبيعة غيره هذا متمرد، امتنع، خرج عن طبيعة، فسمه هنا الشيطان. نعم. شياطين الإنس والجن، الجن لهم شياطين والإنس لهم شياطين. نعم. قال هن أغلب، هن أغلب، هذه تغلبك ولا تستطيع. جاء تقييد المرأة في البالغ، جاء تقييدها بالمرأة الحائض، المرأة الحائض البالغ، فالصغيرة لم تبلغ. قال في الصبيات هن أغلب، يعني تغلب الإنسان ولا يستطيع دفعها. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جئت أنا والفضل يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على أتان، فمررنا على بعض الصف. فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع.
يعني ترعى. والشاهد أنه دخل بين الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم تابع الإمامة، وأن سترته الإمام سترة الإمامة. نعم.
صلى الله عليك. لفظ هنا ترتفع وليس ترتع.
لا، ترتع، ترتع. إيش قال تكلم عليها؟ ترتع يعني ترعى، 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 ترعى. شنو رواه مسلم؟
حديث صلى الله عليك رواه البخاري ومسلم.
نعم. ترتع يعني ترعى. نعم. ما أدري، ما أعرف الحديث. نعم.
فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، زاد محمود، فدخلنا في الصلاة.
نعم. فلما لم يقل لهم النبي شيئا دل على أنه لا بأس، وأن مرور الإنسان بين يدي المأموم لا يؤثر. نعم.
صلى الله عليك. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة وبين القبلة على الفراش، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. صلى الله عليك. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا فيه دليل على أن النائم لا يعتبر مرور ولو كانت امرأة. فعائشة كانت معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم خلفها، لأن الحجرة ليست واسعة، هي معترضة وتمد رجلها، فإذا أراد النبي أن يسجد غمز رجلها فكفتها، فإذا قام مدت رجلها. وهذا لا يفضل المرور. وفي الحديث الآخر أنها قالت فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من جانب السرير، يعني هي معترضة والنبي يصلي أمامها، هذا لا يفضل المرور. المرور هي من هنا إلى هنا، أما هذا هي نائمة وصلت النائمة لا بأس به، لا يفضل المرور. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في الثياب للصلاة.
إيه باب ما جاء؟
ما جاء في الثياب للصلاة.
بركة. وفق الله
سائل يسأل عن صحة حديث من حافظ على الصلوات الخمس كنا له نورا وبرهانا يوم القيامة.
هذا مشهور من حديث عبد الله بن عمرو العاص، احتج به الأئمة، من حافظ عليها كانت نورا وبرهانا، من كان حافظ عليها كانت نورا وبرهانا وجدتها يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا وجدتها يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وبني بن خلف. اللي عارف انه لا بأس بسعاده.
ويسأل يقول هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة وإلا من
حال؟ ها؟ نعم، هذا من أدلة كفر الصلاة، حيث أن قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأئمة الكفر، بأئمة الكفر، هذا يدل على أنه على كفره، حيث قرنه بهؤلاء. قال العلماء الحكمة في قرنه بهؤلاء أنه انشغله عن الصلاة ملكه ورئاسته حشر مع فرعون، وانشغله عن الصلاة وزارة حشر مع هارون، وانشغله عن الصلاة ماله حشر مع قارون، وإن شغله عماله ووظيفته وتجارته وشهواته حشر معه بين الخلف. نسأل الله السلامة والعافية. فمن يحشر معه ولو كفر فهو على كفره. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميع طاعته وثبت فرجه عنده.